يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه نتوجه، وبابه الذي نقصد، وسببه الذي به نتمسك، إمام زماننا وولي أمرنا وصاحب نعمتنا الحجة ابن الحسن العسكري، سلام على شيعته ومنتظريه، رجالا ونساء، شيبا وشبابا، وأطفالا صغارا، ويسألون عن الطفوف وأسرارها. الحلقة 28. يا حسين.
حسيني أنا، حسيني أنا، هو ذا اسمي ولقبي وكنيتي. حسيني أنا، هو ذا نسبي وأصلي وعشيرتي. حسيني أنا، هو ذا عنواني وجنسيتي وهويتي. حسيني أنا، هو ذا شعاري وأهدافي وثورتي. حسيني أنا، هو ذا اختصاصي وعلمي وشهادتي. حسيني أنا، هو ذا أدبي وفني وثقافتي. حسيني أنا، هو ذا ديني وقرآني وقبلتي. حسيني أنا، هو ذا حبي وعشقي وصبابتي. حسيني أنا، هو ذا محرابي وذكري. حسيني أنا، هو ذا حبي وعشقي وصبابتي. حسيني أنا، هو ذا محرابي وذكري وعبادتي. حسيني أنا، هو ذا شرفي وعزي وكرامتي. حسيني أنا، والهوى مهدوي، وخبزنا وماؤنا وعطرنا زهرائي. حسيني أنا، والهوى مهدوي، وخبزنا وماؤنا وعطرنا زهرائي. حسيني أنا، حتى انقطاع أنفاسي وبعد انقطاع أنفاسي، وذا فخري على كل الملائك والناس. حسيني أنا، والعباس والعباس والعباس. حسيني أنا، فمن ذا يفاخرني أو يضاهيني؟ حسيني أنا.
هو ذا الجزء 20 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، الكفالة الحسينية. كان الحديث في الحلقة المتقدمة فيما يرتبط بالأنموذج الرابع من نماذج المراجع الكبار الذين عاصرناهم، إنه المرجع الأعلى السيستاني. الكلام كله جاء متفرعا عن عنوان فرعي: الأكذوبة الكبرى. إنها أكبر أكذوبة على الأقل في حياتي أنا، كذبت علي وكذبتها على نفسي وكذبتها على الآخرين، من أن المرجعية الشيعية في النجف وكربلاء صمام أمان. أراد لها فرد زيج عراقي، زيج مرتب. هذه الأكذوبة التي كذبت علي وعلى سائر الشيعة، أكذوبة كذبت على الشيعة منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي المشؤوم شيخ الطائفة حوزته اللعينة المشؤومة البغيضة في النجف، ولا زال الحال هو الحال كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية: وذاك الطاس وذاك الحمام، أو طحت الحظ هي من سنة 448 الشيعة تعيش في هذا النعيم، من طاحت حظ إلى طاحت حظ أكبر منه، ببركات مراجعنا العظام. على أي حال، عرضت عليكم جانبا من الحقائق فيما يرتبط بمحسن الحكيم والخوئي ومحمد باقر الصدر، إلى أن وصلنا إلى المرجع الأعلى المعاصر علي السيستاني. هناك أمر مشترك بين الجميع، كل واحد منهم له حظه ومقداره منه، إنها الخيانة، خيانة إمام زمانهم، خيانة بيعة الغدير، خيانة محمد وآل محمد. أقرأ عليكم من رجال الكشّ، إنه كتاب حديثي ولكنهم وضعوا له هذا الاسم. هذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، الطبعة الرابعة 2004 ميلادي، طهران إيران. في الصفحة الرابعة: إنه الحديث الرابع بسنده عن علي بن سويد السائي من أصحاب إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله عليه، واستطاع أن يتواصل مع الإمام حينما كان في الحبس. عن علي بن سويد السائي قال: كتب إلي أبو الحسن الأول، إنه إمامنا موسى بن جعفر وهو في السجن. الرسالة طويلة، ذكرت الرسالة في الجزء الثامن من الكاف الشريف، لكنني أقرأ مقطعا منها هنا أورده المصنف في كتابه. وأما ما ذكرت يا علي، والخطاب مع ابن سويد السائي، وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، معالم الدين العقيدة أولا، التفسير ثانيا، الفكر والثقافة ثالثا، الأحكام والفتاوى رابعا، هذه هي معالم الدين. وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، عن غير شيعتنا قطعا الأوفياء، وليس الذين يتحدث عنهم صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه في الرسالة التي بعثها إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم، الخطاب لمراجع الشيعة وزعمائها، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. وماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هؤلاء خونة، خائنون. قطعا الخيانة درجات. سقيفة بني ساعدة خانت رسول الله، وسقيفة بني طوسي خانت صاحب الأمر، خانت إمام زمانها. لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم. أهم أمانة حملناها ولاية علي، هذه هي الأمانة التي حملناها، ولاية علي، إنها ولاية إمام زماننا. سقيفة بني طوسي غدرت وخانت بهذه الأمانة. لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم. إنهم ائتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوه، فعليهم لعنة الله. سقيفة بني ساعدة حرفت القرآن ألفاظا وقراءة ومضمونا، حتى في ترتيب الآيات سقيفة بني ساعدة حرفت القرآن في جميع الاتجاهات، حرفته ألفاظا وحرفته ترتيبا وتبويبا، وحرفته حتى في أسماء السور، وحرفته في القراءة، وحرفته في المضمون. أما سقيفة بني طوسي فقد حرفت القرآن في تفسيره ومضمونه. أنكروا الأحاديث التفسيرية ونقضوا بيعة الغدير التي اشترط فيها علينا أن نفسر القرآن بتفسير علي وآل علي فقط، ما كتبه مراجع الشيعة من تفسير منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا. نقضوا بيعة الغدير وفسروا القرآن بحسب المنهج العمري، حسبنا كتاب الله، وتركوا أحاديث العترة الطاهرة. ما ذكروه من حديثهم هو الذي لا يستطيعون أن لا يذكروه، لأنهم إذا لم يذكروه لن يكونوا شيعة بنظر عوام الشيعة. هناك قضايا حفرها الأئمة بشكل أخاديد في الذاكرة الشيعية، وفي ذاكرة العوام قبل ذاكرة الخواص. الحسين حفر في قلوبنا وعقولنا أخاديد. محمد وآل محمد حفروا أخاديد هي علائم لطفهم، هي البقايا التي نتمسك بها. سود الله تعالى وجوه مراجع الشيعة منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا، يحاولون أن يدفنوا هذه الأخاديد، ولقد شوهوها عند عوام الشيعة حتى عادت الشيعة حميرا، أتحدث عن حمير من البشر، حتى عادت الشيعة حميرا من البشر يعبدون عجولا من البشر، أتحدث عن مراجع الشيعة، عن المراجع العظام. إنهم ائتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوه، فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة آبائي الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة. هذه الخيانة هي التي دمرت ديننا، هذه الخيانة هي التي قتلت فاطمة، هذه الخيانة هي التي جعلت حوافر الخيول تدوس صدر الحسين وظهره الشريف، هذه الخيانة هي التي جعلت إمامنا الصادق يصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى بأنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. السبب في كل ذلك هذه الخيانة، لقد خانوا الغديرين، خانوا غدير علي وخانوا غدير القائم. هذه الحقيقة تحدثت عنها كثيرا ولا أريد أن أركز الكلام عليها في هذه الحلقة، لكنني أردت أن أبين لكم من أن القوم بأجمعهم الذين تحدثت عنهم والذين لم أتحدث عنهم يتفقون في هذه الجهة، هم خائنون، خانوا الغدير الأول وخانوا الغدير الثاني، هؤلاء خائنون، فلا تأخذوا دينكم عن الخائنين. هذه وصية موسى بن جعفر وهو في السجن وهو في الحبس. أنتم الذين تبكون على موسى بن جعفر، هذه وصيته، تبكون على موسى بن جعفر وترفعون صور الخائنين الذين ينهاكم أن تأخذوا دينكم منهم. نذهب إلى فاصل.
ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته. عن زرارة عن أبي جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه قال: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته.
إذن الجميع يشتركون في هذه الطامة الكبرى، إنها الخيانة، خيانة إمام زمانهم الذي يخون إمام زمانه. من المستسهل عليه أن يخون الشيعة، ما قيمة الشيعة حينئذ؟ ومن هنا نرى أنهم يستسهلون هذا. مر علينا في مرجعية محسن الحكيم وكيف يستسهل قمع الشيعة بواسطة مجموعة من البلطجية والأشقياء، مر الكلام في هذا. أما الحديث عند الخوئي فإنه أسوأ وأسوأ وأسوأ. حكاية التسفيرات وحكاية إعطاء الضوء الأخضر لإعدام محمد باقر الصدر، التفاصيل المهولة والمذهلة التي مرت حينما كنت أحدثكم عن الخوئي وماذا فعل، وحينما وصل الكلام إلى محمد باقر الصدر فإنه ترك منهج علي وذهب إلى منهج حسن البنا وسيد قطب، وهذه هي الخيانة العظمى. وكان الحديث مفصلا في هذا الموضوع، لا أريد أن أعيده، إلا أن أكثرهم خيانة هو هذا الذي نتحدث عنه، السيستاني. لماذا؟ لأنه صار مبسوط اليد في الشأن الديني وفي الشأن الدنيوي، فصارت خيانته مضاعفة وكبيرة، فهو الأكثر خيانة وهو الأعظم مسؤولية. سيسأل ويسأل ويسأل عن كل خياناته وعن كل فساده. أذان العشاءين بحسب لندن صار وشيكا. نذهب إلى فاصل الأذان والصلاة. عن أبي بصير عن أبي عبد الله صادق العترة صلوات الله عليه في قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقال: طاعة الله ومعرفة الإمام. عن أبي بصير قال: قال لي أبو جعفر باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه: هل عرفت إمامك؟ قال: قلت إي والله قبل أن أخرج من الكوفة. فقال: حسبك إذا. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب مدينة لندن، كنت أحدثكم عن خيانة مراجع الشيعة لإمام زمانهم. وهذا المطلب تحدثت عنه كثيرا في برامج المنتشرة على الشبكة العنكبوتية. قلت من أن السيستاني هو الأكثر خيانة بين المراجع الذين حدثتكم عنهم في هذه الحلقات، وحتى بين سائر مراجع الشيعة منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا. لقد بسطت يده على الشأن الديني للشيعة وعلى الشأن الدنيوي، خصوصا بعد 2003 ميلادي. أنا لا أريد أن أتشعب كثيرا، المقام مقام إيجاز. سأضرب لكم أمثلة من خيانة السيستاني. الكتاب الذي بين يدي هو الفقه للمغتربين، رسالة عملية من مجموعة الرسائل العملية للسيستاني، أسئلة توجه إليه وهو يجيب عليها. الفقه للمغتربين إنها طبعة مؤسسة الإمام علي صلوات الله على أمير المؤمنين، هذا هو عنوان مكتب السيستاني هنا في لندن. هذه الطبعة الثالثة 1999 بيروت لبنان. في بدايات هذا الكتاب هناك توثيق شرعي من قبل السيستاني بخصوص العمل بهذه الرسالة العملية. يجوز العمل برسالة الفقه للمغتربين والعامل بها مأجور إن شاء الله تعالى. الخامس من شهر رمضان المبارك 1418 هجري قمري بتوقيع وختم السيستاني. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 345 رقم المسألة 600، السؤال هكذا يقول: إذا تزعزعت ثقة المكلف الذي يقلد السيستاني، إذا تزعزعت ثقة المكلف بوكيل المرجع نتيجة لما تنسب إليه من تصرفات خاطئة في الحقوق الشرعية، فهل يجوز للمكلف التحدث عن ذلك بين الناس، أن يتحدث عن معايب ذلك الوكيل بالنسبة لخيانته؟ هذا وكيل خائن، إنه يخون الأمانة الشرعية، فهل يجوز للمكلف التحدث عن ذلك بين الناس؟ وإن لم يكن متأكدا من صحة ما ينسب إلى الوكيل، وماذا لو تأكد من صحتها؟ إذا لم يكن متأكدا قطعا لا يجوز هذا، وهذا أمر مفروغ منه، لا يجوز لأحد أن يتحدث عن وكيل للمرجع أو عن غيره بشيء بين الناس وهو ليس متأكدا من ذلك، قطعا هذا لا يجوز. أما إذا كان متأكدا ففي المسألة تفريع بالنسبة لعامة المؤمنين، إذا كانت هذه القضايا شخصية خاصة بأموره الشخصية البيتية مثلا. أما إذا كان الشأن يرتبط بخيانة محمد وآل محمد فهذا ما هو بشأن شخصي، هنا يجب فضحه، لا كما يقول السيستاني يجب أن نتستر على هؤلاء الوكلاء الفاسدين لأنه هو فاسد فيريد أن يتستر على هؤلاء الفاسدين بحسب هذه الفتوى الفاسدة. هذه فتوى فاسدة، هذه فتوى قذرة متعفنة. بأي دين صدرت هذه الفتوى ووفقا لأي دليل؟ إذا تزعزعت ثقة المكلف بوكيل المرجع نتيجة لما تنسب إليه من تصرفات خاطئة في الحقوق الشرعية. هذا خائن يجب أن يفضح، يعبث بأمور الشيعة وبأمور الدين وبأموال صاحب الزمان، كيف يجب علينا أن نتستر عليه؟ لكن الذي يصدر الفتاوى بوجوب التستر على البعثيين المجرمين، هل نستغرب منه أن لا يصدر الفتاوى بوجوب التستر على وكلائه الفاسدين؟ هو يوجب التستر على البعثيين المجرمين الذين قتلوا شيعة أهل البيت. مر هذا الكلام علينا في الحلقة الماضية. الذي يرجع البعثيين من كبار فدائي صدام كي يسلطهم على الشيعة في العراق تحقيقا لمصالحه الشخصية فقط، لأنه يريد أن يجعل من هؤلاء عائقا أمام الإيرانيين، خوفا على أن يؤثر على مرجعية ولده في قادم الأيام. هذه خيانة، خيانة واضحة، خيانة لمحمد وأهل محمد، خيانة لصاحب الزمان، وخيانة للشيعة الذين جعلوه تاجا على رؤوسهم، تاج على الرأس سيد علي السيستاني. فهل يجوز للمكلف التحدث عن ذلك بين الناس وإن لم يكن متأكدا من صحة ما ينسب إلى الوكيل؟ قلت لكم إذا لم يكن متأكدا فهذا أمر مفروغ من، لا يجوز. وماذا لو تأكد من صحتها؟ أنا أقول له يجب عليك أن تفضح المرجع الذي يتستر على هؤلاء الوكلاء الفاسدين. يجب علينا أن نفضح هذا الفاسد، أعني السيستاني، قبل أن نفضح هذا الوكيل الفاسد. هذا الوكيل صار فاسدا لأن الذي وكله بالأمر هو سبب الفساد. هكذا يجيب هذا المرجع الفاسد. أتحدث عن السيستاني في هذه الفتوى الفاسدة التي يتستر بها على الفساد والمفسدين. يقول لا يجوز له ذلك في الحالتين حتى وإن كان متأكدا. قلت في الحالة التي لا يكون فيها متأكدا لا يجوز له، لا يجوز له ذلك في الحالتين، ولكن في الحالة الثانية حينما يكون متأكدا بإمكانه، كلام شيطاني، بإمكانه، لم يقل يجب عليه، بإمكانه إعلام المرجع مباشرة بواقع الحال، هو ياه اللي يخليه يسلم على المرجع حتى يقدر يجي يقول له. وحتى إذا أخبر المرجع مباشرة المكتب يتصل بأمر المرجع بالوكيل ويقولون له من أن فلانا من مدينتك أو من قريتك من المكان الذي أنت فيه جاء وبلغ عنك، حتى يقوم ذلك الوكيل بتسقيط سمعة هذا الشخص وبطرده من المسجد وبتشويه سمعة عائلته، وإذا استطاع أن يفرق بينه وبين زوجته من خلال التأثير على أهل زوجته فإنه يقوم بذلك، وإذا استطاع أن يسلط الحكومة المحلية عليه فإنه يفعل ذلك، وإذا استطاع أن يتحدث مع صاحب البيت الذي استأجر منه ذلك الرجل أن يطرده من البيت. أنا لا أحدثكم عن احتمالات، هذا هو الذي يفعله وكلاء المراجع مع الأشخاص الذين يخبرون عن فسادهم إذا ما ذهبوا إلى المرجع، فإن المرجع يأمر مكتبه أن يخبر الوكيل من أن فلانا هو الذي أخبر عنك حتى يتخذ الإجراءات ضده. هذه الحكاية تكون بأمر من المرجع نفسه. من أقولكم هتلية هتلية هتلية، قطعا هو الذي يصدر الفتاوى بوجوب التستر، هو نفسه الذي سيخبر الوكلاء بأن فلانا وفلانا قد جاءونا وأخبرونا بكذا وكذا. ولكن في الحالة الثانية بإمكانه إعلام المرجع مباشرة بواقع الحال مع المحافظة على الستر التام. عليك أن تتستر على الفاسدين وأن تخبر المرجع حتى يطيح حظك بأسلوب شيطاني، هو سيشكرك إذا استطعت أن تصل إليه ويقول لك من أنه سيتخذ الإجراءات المناسبة. كذاب سرسري، المرجع كذاب سرسري هتلي، ما إن تخرج من عنده إلا ويصدر الأوامر بإخبار وكيله بأنك قد جئت وأخبرت عنه. أنا أخبركم عن حقائق وعن وقائع وعن أمثلة كثيرة عايشناها ونعرفها عن قرب من ذول المراجع الهتلية السرسرية اللي أنتم تقدسونه، خطوط حمراء، قندرة عتيقة عمرة ما أخلي. ولكن في الحالة الثانية بإمكانه إعلام المرجع مباشرة بواقع الحال مع المحافظة على الستر التام ليتخذ من هو المرجع. عرضت عليكم ليلة البارحة نماذج من فساد مؤسساته. مؤسسة الكوثر تعقد فيها الحفلات الماجنة ليالي شهادة الزهراء، فماذا فعل لصهره مرتضى الكشميري؟ أعلى من شأنه وشدد التأكيد على توثيقه وسلطه على الشيعة أكثر. هذا هو الذي جرى، يوقعون على الأدبار في الحرم الحسيني. ما الذي جرى؟ سيارات العتبة الحسينية تنقل الخمور، صالات الروليت والقمار في بغداد يجلب لها الذين يديرونها من الخارج بواسطة العتبة الحسينية. عرضت عليكم الوثائق، ما الذي فعله جناب الأغا؟ كذاب فاسد، هذا هو واقع مراجع الشيعة. أي خطوط حمراء، أي قنادر عتيقة عمراء، يضحكون عليكم ويصدرون الفتاوى بالتستر على الفاسدين. ولكن في الحالة الثانية حينما تكون متأكدا من فساد هذا المرجع الكلب ابن الكلب، ولكن في الحالة الثانية بإمكانه إعلام المرجع مباشرة بواقع الحال مع المحافظة على الستر التام ليتخذ ما يراه مناسبا من الإجراءات. صلوات. اعرضوا لنا صورة كتاب الفقه للمغتربين. هذا هو الكتاب الذي أحدثكم عنه. واعرضوا لنا نص التوثيق الشرعي. واعرضوا لنا الصفحة التي وردت فيها المسألة. هذه الصفحة التي وردت فيها المسألة، واعرض لنا الصفحة الثانية التي يكون فيها كمال الحديث وتمام الحديث، واعرض لنا صورة واحدة فيها كل السؤال وكل الجواب. هذه الصفحة 345 و346 فيها السؤال والجواب الذي قرأته عليكم. خيانة واضحة. هذه الفتوى خيانة لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الوكلاء يعبثون بمقدرات دين محمد وآل محمد وبمقدرات دين شيعتهم، والسيستاني يحرم الحديث عن فضائحهم وعن قبائحهم، يريد من الناس أن يخبروه على أساس راح يفتق اليمني. اليمني نوع أحذية، نوع نعال رخيص كان معروفا في المناطق الشعبية في العراق في الأزمنة الماضية، ومن هنا نشأ هذا المثل، عود يفتق اليمني. نذهب إلى فاصل.
بسم الإله هي تسبيح معناها يشعر عالم الموجودات باليحزين وباليفريح وبهالشعور عليك ناحت كذاك وادي الطوفو في وضيح بكى عليك ضمير الجمال ثم ارتدى
حينما أشرت إلى أمثلة من الفساد في مؤسسات المرجعية السيستانية، أشرت إلى مؤسسة الكوثر أو إلى التوقيع على الأدبار في الحرم الحسيني، إلى بقية المسائل التي ذكرتها وأشرت إليها بالوثائق في الحلقة الماضية. هناك ما هو الأسوأ، لكن القبائح هذه صارت علنية معروفة، فإذا لم يحرك ساكنا باتجاه القبائح العلنية فهل تعتقدون أنه سيصلح الفساد في حالته السرية؟ ولذا هو يأمر بالتستر على الفساد والفاسد. هذا هو واقع السيستاني يا أيها العراقيون الشيعة المضحكة. أنا لا شأن لي بالأكراد، فهم لا علاقة لهم بالسيستاني، ولا شأن لي بالسنة أيضا، وإن كان السيستاني قد خدمهم خدمة لم يخدمهم زعماؤهم مثل الذي قام به السيستاني من خدمة لهم وفي جميع الاتجاهات. ولا أتحدث مع الشيعة غير المتدينين غير الإسلاميين، لأنهم لا يعبؤون بالمرجعية ويسخرون منها، وهنيئا لهم لسخريتهم بهذه المرجعية الفاسدة. أنا أتحدث مع الشيعة المتدينين، أنتم مضحكة. هذه القبائح العلنية لم يحرك ساكنا باتجاهها، أفتتوقعون أن يحرك ساكنا باتجاه الفساد السري وهو الذي يصدر الفتاوى بنفسه لستر الفساد ولستر المفسدين؟ وإلا كيف انتشر الفساد في العراق؟ انتشر الفساد في الجانب الديني بكل أشكاله، وفي الجانب الدنيوي والسياسي بكل أشكاله، وحتى في الجانب المجتمعي. العراق صار قطعة من الفساد، فساد في الدين، وفساد في السياسة والحكم، وفساد في أحوال المجتمع، كل هذا بسبب هذه المرجعية الفاسدة القذرة، هي التي نشرت الفساد، لأنها لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر حتى في مؤسساتها الخاصة بها. الذي لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في مؤسساته الخاصة به، هل يتوقع منه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في الأماكن البعيدة عنه؟ الذي لاحظناه على هذه المرجعية أنها تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف، هذا هو الذي نراه. ما تنشره من العقائد الضالة وما تقوم به من تنصيب المفسدين إن كان في الجو الديني أو في الجو السياسي، ما نصبت لها واحد بخير، لا في المؤسسات الدينية، وين ماكو واحد سرسري وهتلي تجيبه وتذبه على الناس، ولا في المؤسسات السياسية، وين ماكو واحد سقط وحرامي تجيبه وتسلطه على الناس. نشرت الفساد في كل مكان، مثل ما قلت لكم، في الواقع الديني وفي الواقع السياسي وفي الواقع الاجتماعي. مثال آخر من أمثلة الخيانة، الكتاب الذي بين يدي كتابية لعمر موسى، سنوات الجامعة العربية، هذا هو الجزء الثاني من مذكراته. الطبعة الأولى 2020، دار الشروق، القاهرة، مصر. أذهب إلى موطن الحاجة، صفحة 111، يتحدث عمرو موسى عن لقائه بالسيستاني في بيت السيستاني، وذلك بتاريخ 22/10/2005 ميلادي، 22/10/2005 ميلادي، إنه يوم السبت. توجه عمرو موسى مع الوفد المرافق إلى النجف، وهناك التقى بالسيستاني في بيته. موطن الحاجة الذي أريد الإشارة إليه، عمرو موسى يقول: وقبيل انتهاء اللقاء طلب السيستاني أن أبقى معه للقاء منفرد لدقائق. تستر، هذا هو منهج السيستاني، إنه منهج التخفي والتعمي والمخاتلة والخداع. وقبيل انتهاء اللقاء طلب السيستاني أن أبقى معه للقاء منفرد لدقائق، ولما خرج الجميع قال السيستاني: يا سيادة الأمين العام، إنه الأمين العام لجامعة الدول العربية، يا سيادة الأمين العام، يا أخي العزيز عمرو موسى، سأقول لك شيئا أرجو أن تتذكره، لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. قلت له: أنا وجودي هنا لتأكيد الهوية العربية للعراق، وهي مسألة مهمة لهوية العراق ولأمن العراق. رد علي مكررا ذات العبارة: يا أخي لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. في الوقت ذاته كان ابن حلي، وهو مساعد عمرو موسى، كان ابن حلي هو سياسي جزائري معروف، في الوقت ذاته كان ابن حلي جالسا في غرفة أخرى أيضا بنحو سري مع ابنه محمد السيستاني، يشير إلى محمد رضا، واتفق على التواصل ووسائله، اتفق محمد رضا على أن يتواصل مع ابن حلي لترتيب هذا البرنامج الذي اتفق فيه السيستاني مع عمرو موسى أن يوصل الرسالة إلى الدول العربية: لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران، خذوا الشيعة في أحضانكم واعزلوهم عن شيعة إيران، خلصونا خلصونا من شيعة إيران، خذوا العراق في أحضانكم إلى أحضان الوهابية، هذه خيانة لإيران، الرجل إيراني، إنه يخون بلده ويخون الشيعة في العراق ويخون الشيعة عموما، رجل خائن، مرجعية خائنة. أنا أعلم من أنكم تعلمون أني صادق وتعرفون صدق هذه الحقائق، لأنني أتكلم بالوثائق، بالوثائق، تعلمون أن هذا الأمر حقيقي، لكنكم ستحاولون أن تعبروا عليه، ستحاولون أن تضعوا حاجزا فيما بينكم وبينه، تسمعون هذه الحقائق لكنكم لن ترتبوا أثرا عليها، مشكلتكم أين؟ مشكلتكم في هذا التقديس الوهمي، تقدسون كائنات ليس من حقها أن تقدس، من حقها أن تهان لهذه الخيانات، هذه خيانة عظمى. حينما يكون التقديس موجودا في عقولكم فهذا حاجز يحول فيما بينكم وبين التفكير السليم. لهذا السبب أنا أستعمل العبارات القاسية وأستعمل الألفاظ السوقية، أحاول أن أساعدكم على تكسير هذا التقديس الذي لا حقيقة له. هؤلاء أناس عاديون وتلاحظون أنهم خونة. أين تضعون فتوى السيستاني في التستر على البعثيين؟ أين تضعون أن السيستاني هو الذي جاء بفدائي صدام بمباركة من المرجعية كما يقول أحمد الشريفي؟ وعرضت هذا عليكم في الليلة الماضية. أين تضعون فتوى السيستاني في وجوب التستر على الوكلاء الفاسدين الذين يعبثون بنحو قطعي بالأموال الشرعية؟ يجب التستر عليهم. أين تضعون هذه الخيانة العظمى؟ أين تضعونها؟ إلى متى تبقون على هذا الحال؟ إنكم تخونون إمام زمانكم حينما تقدسون هذا وأمثاله. هؤلاء لا يستحقون التقديس، التقديس للإمام المعصوم فقط. العلماء والفقهاء يستحقون الاحترام، هذا إذا كانوا محترمين، لا أن يكونوا كهذا الخائن. هذه خيانة، خيانة واضحة. هل يقبل صاحب الزمان بهذا؟ لو أن عمرو موسى التقى بصاحب الزمان بدلا من أن يلتقي بالسيستاني الذي تفترضون فيه أنه نائب صاحب الزمان، فهل سيقول صاحب الزمان لعمرو موسى لا تلقوا بالعراقي في أحضان إيران، ويكرره ويشدده على عمرو موسى؟ هل تعتقدون ذلك، أن صاحب الزمان سيقول هذا الكلام لعمرو موسى؟ إذن كيف يقوله نائبه، نائبه الكذاب؟ هذا نائب الشيطان، ما هو بنائب صاحب الزمان؟ هذه مهزلة ومسخرة وخيانة. رجاء اعرضوا لنا صورة عمرو موسى. هذا هو عمرو موسى، واعرضوا لنا الصورة الثانية، واعرضوا لنا صورة كتابه كتابي سنوات الجامعة العربية. هذا هو الجزء الثاني من مذكراته. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عمرو موسى عن الموضوع نفسه عبر فضائية آسيا وفي برنامج ساعة مع هارون.
طيب، في هذه الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة.
هاي تمام. مكتوبة في الكتاب.
أنا عرفت.
عايز أسمعها. يعني عايز مش بس العينين إنما الأذنين.
طبعاً.
العبارة هي: لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران.
نص كلمتي.
رجاء أعيد الفيديو كي يتأكد المشاهدون من مضمونه.
طيب، في هذه الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة.
هاي تمام. مكتوبة في الكتاب.
أنا عرفت.
عايز أسمعها. يعني عايز مش بس العينين إنما الأذنين.
طبعا.
العبارة هي لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران.
نفس كلمتي.
رجاء اعرضوا لنا اللوحة التي فيها هذه الكلمة كي يتذكرها المشاهدون. لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران، عنوان خيانة السيستاني لبلده وللعراق أيضا ولشيعة العراق ولعموم الشيعة في العالم. هذه الخيانة السيستانية الواضحة المجلجلة. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، لا خير في العيش إلا لرجلين، لمستمع واع وعالم ناطق. يا هشام، ما قسم بين العباد أفضل من العقل، نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، وما بعث الله نبيا إلا عاقلا حتى يكون عقله أفضل من جميع جهد المجتهدين، وما أدى العبد فريضة من فرائض الله حتى عقل عنه. يا هشام، مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة، ومشاورة العاقل الناصح يمن وبركة ورشد وتوفيق من الله، فإذا أشار عليك العاقل الناصح فإياك والخلاف، فإن في ذلك العطب. يا هشام، من أحب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه، وما أوتي عبد علما فازداد للدنيا حبا إلا ازداد من الله بعدا وازداد الله عليه غضبا. العلاقة بين الأمريكان وإسرائيل، هل هي علاقة بين كيانين؟ هناك كيان أمريكي وهناك كيان إسرائيلي، وهناك علاقة بين الكيانين. الذي يتصور الأمر بهذه الصورة لا يعرف شيئا من السياسة ولا يعرف شيئا من تاريخ الشعوب والديانات. إسرائيل جزء من الكينونة الأمريكية، ليست كيانا قائما بنفسه منعزلا عن الكيان الأمريكي. إسرائيل جزء لا يتجزأ بأي وجه من الوجوه من الكينونة الأمريكية، على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الثقافي وعلى المستوى الإعلامي وعلى المستوى العسكري وعلى المستوى الأهم وهو المستوى العقائدي. هناك ارتباط عقائدي مفصلي بين إسرائيل وبين الكينونة الأمريكية. هذه القضية ضاربة في التاريخ الأمريكي إلى بداية نشوء ما يسمى بالولايات المتحدة الأمريكية وما قبلها حينما كانت مستعمرة، فإن أمريكا استعمرت من البرتغاليين ومن الإسبانيين ومن الهولنديين ومن الفرنسيين ومن البريطانيين، استعمرت الأرض الجديدة، العالم الجديد. لست بصدد الحديث عن تاريخ تلك البلاد، هذا الكلام مقدمة يوصلني إلى نتيجة قد تكون مجهولة عند الجميع أو عند الكثير. العلاقة بين الأمريكان وإسرائيل علاقة مفصلية أساسية، فإسرائيل جزء لا يتجزأ من الكينونة الأمريكية، جزء من الأجزاء الذهبية. في الولايات المتحدة الأمريكية هناك أجزاء ذهبية، على سبيل المثال ولاية كاليفورنيا، ولاية تكساس، هذه أجزاء ذهبية. الولايات المتحدة الأمريكية قائمة بها، من دونها ليس هناك من ولايات متحدة أمريكية. هناك أجزاء قد تكون تكميلية وهناك أجزاء ذهبية، إسرائيل جزء من الأجزاء الذهبية للكينونة الأمريكية. أنتقل إلى نقطة أخرى، لا أريد أن أسهب كثيرا في هذا الموضوع، فهذا الموضوع بحاجة إلى برنامج خاص به كي أحدثكم عن التاريخ وعن الفكر وعن السياسة، وكل ذلك لابد أن يكون بالوثائق حتى تكون الصورة واضحة لديكم. إذا سنحت فرصة سأعود إلى مثل هذه الموضوعات. العراق بالنسبة للأمريكان هل هو شيء مهم؟ العراق بالنسبة للأمريكان حاله كحال سائر دول المنطقة، ليس له من خصوصية بالنسبة للأمريكان، وربما فإن الأمريكان يهتمون بدول أخرى بنحو يكون أكثر من اهتمامهم بالعراق. إذن لماذا كل هذا الاهتمام بالعراق؟ ليس لأن العراق مهم عند الأمريكان، الأمريكان مهتمون بالعراق لأن العراق مهم بالنسبة إلى إسرائيل. عليكم أن تعرفوا هذه الحقيقة، الأمريكان لا يعبؤون بالموقع الجغرافي للعراق أو بتأريخ العراق أو بنفط العراق، ينظرون إلى العراق كبقية الدول العربية في المنطقة. وبالمناسبة لابد أن تعرفوا من أن الأمريكان يهتمون بإيران ولإيران أكثر مما يهتمون لكل الدول العربية، وهذه قضية لها تأريخها، وهذا الموضوع موضوع قائم برأسه. أنا لا أريد أن أفتح هذه الموضوعات، إنما هي ملاحظات مستعجلة. الأمريكان يهتمون بإيران ولإيران ليس في زماننا هذا، وإنما منذ زمن بعيد، منذ زمان الشاه، فإن الأمريكان يهتمون لإيران بنحو هو أكثر من اهتمامهم بكل الدول العربية التي في آسيا أو التي في أفريقيا. فاهتمام الأمريكان بالعراق لاهتمام إسرائيل بالعراق. ما علاقة العراق مع إسرائيل؟ العراق بالنسبة لإسرائيل شيء مهم بالغ الأهمية، لا لنفطه ولا لسواد عيون أهله ولا لأنه قريب من إسرائيل، ولا إسرائيل دولة بظاهرها دولة مدنية، لكنها أسست على القواعد الفكرية الدينية العقائدية الضاربة في عمق التاريخ. إسرائيل ظاهرها دولة ديمقراطية مدنية، وهم يعيشون هكذا، يعيشون الديمقراطية والمدنية في دولتهم، لكن إسرائيل في جذورها، في عمقها الفكري، في جوهر تأسيسها، هذه دولة دينية عقائدية إلى أبعد ما يمكن أن تصدق عليها هذه الأوصاف. العراق في المنظومة الفكرية العقائدية الإسرائيلية، العراق حاضر في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. يقولون عنا الآخرون عن الشيعة من أنهم ماضويون، يعني أننا نعيش في الماضي. على سبيل المثال، فزيارة الأربعين هذه من الماضي، إنه فكر ماضوي. فالشيعة يعيشون الماضي في حاضرهم. نحن لا نبالي بما يقولون، كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء وكل شهر محرم حتى تقوم دولة الحق، وحتى بعد أن تقوم دولة الحق إنها الرجعة العظيمة التي عيون الأنبياء إليها وعيون محمد وآل محمد إليها وعيون أشياعهم المخلصين إليها. يصفوننا بالماضوية، لكننا لو قارنا الماضوية عند اليهود والماضوية عندنا، ما عندنا من الماضوية لا يشكل 10% من الماضوية عند اليهود، إلا أنهم يحسنون التعامل معها، إلا أنهم يمتلكون القدرة على إحضار ماضيهم في حاضر يومهم بتقنيات متطورة وبأسلوب متحضر واضح، مع أن في الكواليس هناك الكثير من الماضوية العتيقة، والعتيقة جدا، بل هي متعفنة في أبعد ما يمكن أن يكون التعفن. على أي حال، لا شأن لنا بما يفكرون. العراق جزء من العقيدة اليهودية التي على أساسها أسست دولة إسرائيل. في كتبهم الدينية العقائدية في كتبهم التي يعتقدون أنها كتب سماوية. العراق حاضر بشكل واضح، هذا الكلام لا أقوله لكم جزافا أو نقلا عن مقال قرأته على الفيسبوك منذ أكثر من 30 سنة، وأنا أقرأ الثقافة اليهودية وأقرأ أعمق الدراسات الاستراتيجية التي كتبوها. العراق حاضر في الفكر اليهودي في ماضيهم الذي هو حاضر عندهم الآن وحاضر في مستقبلهم. النصوص الدينية عندهم وهي كثيرة جدا في كتبهم، عقائدهم، أفكارهم. هذا العراق لابد أن يذوب، لابد أن يذوب. هم لا يريدون أن يدخلوا في صراع عسكري مع العراق، لكنهم يحاولون أن يذيبوا هذا العراق بقدر ما يستطيعون. العراق في الماضي والذي هو في الحاضر عندهم لابد أن يثأر منه، هناك ثأر، مثلما نحن نطلب ثأر الحسين، اليهود يطلبون الثأر من بابل. بابل لابد أن تذوب، بابل لابد أن تنتهي. هذا شأن عقائدي ديني عميق في الأسس التي تكون منها الفكر الذي أنتج دولة إسرائيل. الاهتمام الأمريكي بالعراق ليس لأجل العراق وإنما لأجل إسرائيل، لأن العراق حاضر في الفكر الإسرائيلي، حاضر بماضيه وحاضر بمستقبله، لابد أن يفتت. لماذا؟ لأنهم يعلمون ويعلمون جيدا من أن النهاية ستكون بسبب القادمين من العراق زمن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. كل خوفهم من القادمين من العراق، كل خوفهم. أنا لا أحدثكم عن ترهات فوالين، أنا أحدثكم عن عميق فكر عقائدي ديني في كتبهم الدينية، في أسرارهم العقائدية المعرفية، في دراساتهم الاستراتيجية. هذا الحديث ما هو بحديث جزافي. لو كنت أريد أن آتيكم بالمصادر فإنني سأضع العشرات والعشرات من المصادر على هذا المكتب بين أيديكم. العراق بماضيه حاضر في حاضرهم طلبا للثأر والانتقام، مثلما نحن نقول يا لثارات الحسين، هم يقولون يا لثارات الآباء والأجداد، يا لثارات هيكل سليمان، يا لثارات أسلافنا السابقين. والثأر لابد أن يؤخذ من بابل، لأن الظلامة هي بين يدي بابل. بابل هي التي ظلمتهم وهي التي دمرتهم. عودوا إلى كتاب العهد المقدس ستجدون هذه الحقائق واضحة. وإذا ما أوغلتم في تفاسيره ستتضح الأمور أكثر وأكثر، وإذا ما توجهتم إلى تلمودهم وإلى الدراسات المعاصرة ستجدون كلامي هذا في كل سطر من سطورهم. ومن هنا لا بد لإسرائيل أن تكون حاضرة في العراق، ليس لها من سفارة ظاهرة، وإن تردد الكلام من أن لإسرائيل سفارة في بغداد ولكن بنحو خفي. هذا الكلام موجود في أوساط السياسيين في المنطقة الخضراء، وقد تحدثت عن هذا في برامج سابقة. لا أريد أن أتناول هذا الموضوع، ومن أن الإسرائيليين وضعوا نقاطهم الأساسية منذ بداية الستينات في كردستان العراق، بل ربما قبل هذا التاريخ، قبل الستينات. هذه الأمور يعرفها الذين أحاطوا علما بالتاريخ السياسي العراقي وأدركوا ماذا يجري في كواليسه. من الذي يمثل إسرائيل؟ إنها الأمم المتحدة، هذه هي الحقيقة. ومن هنا نرى أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يجول ويصول في العراق وله كل الاحترام. ومن هنا نشأت العلاقة الوثيقة بين المرجعية السيستانية وبين ممثلي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2003 وإلى الآن، لأنهم يمثلون إسرائيل ورسائل إسرائيل تأتي عبر هؤلاء ولا تأتي عبر الأمريكان للحفاظ على سرية الموضوع ولأجل أن تنتقل بسلاسة وهدوء وبعيدا عن المراقبة وعن اللغط في الكلام. تتبع ممثلي الأمين العام للأمم المتحدة في كل دول العالم لا يمتلكون الأهمية والصلاحية وكثرة الحركة في البلدان التي يكونون فيها كالذي يمثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق. عرفتم الآن ما هو سر العلاقة الوثيقة بين المرجعية السيستانية وبين ممثلي الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة. عليكم أن تعرفوا من أن لإسرائيل مكاتب ونقاط في المحافظات الشيعية بشكل سري، وقد تحدثت عن هذا الموضوع وعرضت لكم ما عرضت من الوثائق التي تحدثت عن هذا، جئتكم بها من موقع ويكيليكس، هذا الموقع المعروف حتى المخابرات الدولية تأخذ الوثائق منه. عودوا إلى برامجي السابقة وستطلعون على التفاصيل. جئتكم بهذا مثالا كي تعرفوا من أن الأمور لا تجري كما تتصورون. نذهب إلى فاصل. الخلاصة التي أريد أن أشير إليها بجملة واحدة عن أحوالنا، عن أحوال العراق عموما وعن أحوال الشيعة خصوصا، وإن كنت أوجه خطابي إلى الشيعة المتدينين فقط، أنا لا أخاطب الأكراد، ليس هناك من صلة فيما بيني وبينهم مع احترامي له، ولا أخاطب السنة مع احترامي لهم، فليس هناك من صلة فيما بيني وبينهم، ولا أخاطب الشيعة غير المتدينين لهم مشاربهم، قطعا لا يتذوقون مشربي وأنا لمشربي، الناس أحرار في اختيار مشاربهم. أنا أخاطب الذين يفترض أن مشربي ومشربهم واحد، وإن كان الأمر ليس كذلك، فأنا على دين وهم على دين آخر، بغض النظر أكنت ضالا مهتديا أكانوا ضالين مهتدين، هذا أمر يحدده صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. لكن المفترض أن مشربي ومشربهم واحد، أتحدث عن الشيعة المتدينين، وإن كان الأمر ليس كذلك، كل حزب بما لديهم فرحون، أنا فرح بما عندي والآخرون فرحون بما عندهم، نحن بما عندنا راضون كما يقول الشاعر، وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. الجملة الوجيزة التي أريد أن أصف بها أوضاعنا منذ 2003 ميلادي وإلى هذه اللحظة، من البحث إلى العبث. الكلمة هي هناك تقديم وتأخير في الحروف، من البعث، من حزب البعث إلى حزب العبث، وهو حزب المرجعية السيستانية بكل أشكاله وتفاريعه. فنحن انتقلنا من البعث إلى العبث، المرجعية عبثت بكل شيء، كم تحدثت المرجعية عن الدستور وأهميته، ولكن في نهاية الأمر خانت العراقيين وعبثت بدستورهم، وخانت اللجنة التي انتخبت لكتابة الدستور. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه ضياء الشكرتشي عبر العراقية.
كنت مقرر اللجنة الأولى، لجنة المبادئ الأساسية، ولكن بعد الجلسة الخامسة من لهذه اللجنة اعتذرت عن مواصلة دوري، لأنه ضغط علي من أجل أن أكتب التقارير أو المحاضر بالواقع خلاف ما يحصل في اللجنة الدستورية. يعني كان يطلب مني أن أدرج ما لم يقر في اللجنة،
من الذي ضغط عليك؟
ما قد أقر،
من الذي نعم؟ من الذي ضغط عليك؟ قلت
رئيس لجنة رئيس لجنة المبادئ الأساسية، اللجنة الأولى كان يضغط علي ويطلب مني عدم توزيع المحاضر عندما أكتبها وأطبعها وأطلب طبعها بالواقع، ثم يطلب مني أن أسحبها.
من كان؟ نعم؟ من كان رئيس لجنة المبادئ؟
هو معروف ضروري أذكر اسمه، يعني ضروري أذكر اسمه،
يعني هسه احنا وراء
هو كان السيد أحمد الصافي ممثل المرجعية. كان أحمد الصافي رئيس لجنة المبادئ الأساسية، وهو وأيضا رئيس لجنة كتابة الدستور، هما حمودي سربا صيغة غير متفق عليها إلى جريدة الصباح في وقتها، يعني صيغة ما متفق عليها، وادعي أنه هذه قد جرى الاتفاق عليها، وأدرجوا أشياء أبدا غير متفق عليها،
تزوير وتدليس وكذب وخيانة. هذه هي المرجعية. مجري البرنامج أراد أن يصلخ هذا اللي يفرض على ضياء الشكرتشي، بس من سمع بأحمد الصافي قال وعبر نفس الطريقة، الفيل يطير بس ناصي. هذه هي الطريقة التي يعمل بها الإعلاميون العراقيون وخصوصا الشيعة. هذا أمام أعينكم، هذه القناة الرسمية العراقية، وضياء الشكرتشي هذا كان من الدعاة، من كوادر حزب الدعوة، خرج من الجو الإسلامي حاليا، لكن الرجل صادق. أحمد الصافي سنة 2005 في ذلك التاريخ، هل كان بإمكانه أن يفعل هذا لو لم يكن بأمر من المرجعية؟ هذا هو السيستاني، يرسل ممثله كي يقوم بخيانة اللجنة التي انتخبت لكتابة الدستور، وكي يأمر مقرر الجلسات أن يزور الكلام تريدون أكثر من هذا؟ هذه مصادق الخيانة السيستانية. تلاحظون الخيانة في جميع الاتجاهات. دققوا النظر في هذا الفيديو، رجاء أعيد بثه مرة أخرى.
كنت مقرر اللجنة الأولى، لجنة المبادئ الأساسية، ولكن بعد الجلسة الخامسة من لهذه اللجنة اعتذرت عن مواصلة دوري، لأنه ضغط علي من أجل أن أكتب التقارير أو المحاضر بالواقع خلاف ما يحصل في اللجنة الدستورية. يعني كان يطلب مني أن أدرج ما لم يقر في اللجنة،
من الذي ضغط عليك؟
ما قد أقر،
من الذي نعم؟ من الذي ضغط عليك؟ قلت
رئيس لجنة رئيس لجنة المبادئ الأساسية، اللجنة الأولى كان يضغط علي ويطلب مني عدم توزيع المحاضر عندما أكتبها وأطبعها
من كان
بالواقع، ثم يطلب مني أن أسحبها.
من كان؟ نعم؟ من كان رئيس لجنة المبادئ؟
هو معروف ضروري أذكر اسمه، يعني
هسه احنا وراء
هو كان السيد أحمد الصافي ممثل المرجعية. كان أحمد الصافي رئيس لجنة المبادئ الأساسية، وهو وأيضا رئيس لجنة كتابة الدستور، هما حمودي سربا صيغة غير متفق عليها إلى جريدة الصباح في وقتها، يعني صيغة ما متفق عليها، وادعي أنه هذه قد جرى الاتفاق عليها، وأدرجوا أشياء أبدا غير متفق عليها.
الكلام واضح جدا. هذه هي الخيانة السيستانية. وأذهب بكم إلى الفيديو الثاني لضياء الشكرتشي نفسه، ولكن بنحو من التفصيل أكثر على قناة التغيير.
وبعدين المجلس الأعلى والمرجعية كانوا مسؤولين عن تسريب نسخة مزورة من الدستور، الأستاذ وائل ما يدري بها، إلى جريدة الصباح بأشياء غير متفق عليها، بأشياء غير متفق بها. ثبتوا طبعا المشكلة ربما الباب الثاني اللي كان بالأستاذ وائل،
لا لا بس سؤال اعتراضي،
المشكلة بالباب الأول،
سؤال اعتراضي
هو أستاذ الغام
حتى تكمل، سؤال اعتراضي، اللي كتب الدستور هي القوى السياسية والأحزاب التي كانت معارضة، شنو علاقة المرجعية؟ مرجعية شنو، حزب سياسي؟
أنا بالنسبة للجنة الأولى، لجنة كتابة المبادئ الأساسية، بالواقع اشتركت بخمس جلسات كمقرر،
أي.
لكن من طلب مني سيد أحمد الصافي أن أكتب التقارير بمعنى المحاضر على غير ما قررنا، اعتذرت، طلبها مرتين مني، اعتذرت وانسحبت كمقرر. بدأوا يجتمعون بدوني. همام حمودي صدر علي فيتو من يقعدون 55، 20 مرة أرفع إيدي، ما أدري شو اسمه، كان الدكتور حسين ما أدري إيش، كردي متدين، كان هو يعطي الدور. لما رحت عليه قلت له يا دكتور شنو القصة، معقول ما تشوفني؟ قال لي والله أوامر. قال لي أوامر أن لا أعطى دور. ها، هذا الواقع كان. جمعنا السيد أحمد الصافي، خلي أقولها، بمقر المجلس الأعلى، ها، وقال لنا، كان رايح للنجف وراجع، يراجع محمد رضا سيستاني ويرجع، قال لنا أنا أريد الآن أضع أمامكم أنتوا أعضاء لجنة كتابة الدستور من الائتلاف العراقي الموحد، يعني الشيعة الإسلامويين، أريد أضع أمامكم ما هي الخطوط الحمر التي لا يجوز لكم تجاوزها، اللي مختلف لا يقول رأيه، خليه يأيد ما احنا نريده أو يسكت. بدأ يعدل الخطوط الحمراء، أنا شلت سديت جنطتي وقلت لهم اعتذر عندي موعدات.
هذه الخيانة، هذا هو الكذب والدجل في أوضح صوره. ذولا لا يحترمون مفكر، لا يحترمون سياسي، لا يحترمون رأي، لا يحترمون شعب، لا يحترمون لجنة منتخبة، لا يحترمون قوانين، كل شيء دوسوا بأرجلهم لأجل مصالحهم الشخصية. وأتحدث عن السيستاني أولا، هذه خيانات، خيانات واضحة. هذا الكلام لو كان في دول تحترم نفسها تقدم هؤلاء للمحاكمة. هؤلاء يعبثون بمصير شعب كامل، بمصير أمة كاملة. ويا ليت أنهم يفهمون. أحمد الصافي شن فهمه؟ جملتين على بعضهن يقراهن غلط بالورقة، مو يكتبون له رسالة ويطلع بصلاة الجمعة يقراهن غلط، سورة الفاتحة ما يعرف يقراها بشكل صحيح، صلاتها ما ضابط قراءتها. شن فهمه؟ شن فهمه بكتابة الدساتير؟ فهم علم هو أحمد الصافي ولا البقية اللي دزهم السيستاني؟ وفوق هذا يسلطهم على الناس، يمنحهم من قول آرائهم. إذا أنت رأيك مخالف لو تسكت يعني تنشب وتقول مثل ما نقول، أو تسكت، تسكت تنشب ما تذكر رأيك، أو أصلا ما تتكلم. هكذا كتب الدستور العراقي بمباركة المرجعية، بإشراف المرجعية. وهم أمروا الناس، أمروا الناس بأمر شرعي أن يصوتوا للدستور، لهذا الدستور المزور، لهذا الدستور الذي عبثوا به. أنا قلت لكم من البعث إلى العبث، من حزب البعث وجرائمه إلى حزب العبث وجرائمه. هذا هو الواقع الذي عاشته الشيعة وعاشه العراق منذ 2003 وإلى الآن تحت ظل مرجعية هذا المرجع الفاسد الخائن السيستاني. وأمامكم الأدلة، الأدلة على الفساد والخيانة في جميع الاتجاهات، ما عرضته في الحلقات الماضية أو في هذه الحلقة. أعرض لكم فيديو يتحدث فيه بيان جبر مع الإعلامي العراقي نجم الربيعي عبر قناة التغيير، بيان جبر يضيف معلومة أخرى من أنه بعد هذا التحريف والتزوير من قبل المرجعية فسحت المجال لرؤساء الكتل، لأنها لا تستطيع أن تمنعه. بالضبط مثل ما أقول لكم دائما، السيستاني لن يستطيع أن يحارب الفساد لأنه هو حامي الفساد، سيبقى حارسا للفساد والمفسدين لأجل أن لا يفضح فساده. فلما حرفوا الدستور سمحوا لرؤساء الكتل الذين لم يكونوا أعضاء في اللجنة للعبث بالدستور في القضايا الكبيرة والرئيسة. أتمنى عليكم أن تلتفتوا إلى ما يقرأه بيان جبر في وثيقة صادرة عنهم، عن الجهة أهل الاختصاص. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
هم اللجنة في هاي الرسالة اللي وزعوها جدا مهم، أتمنى الأخوة يقرؤوها. يقول لقد برز، هم يقولون الموقعين 17 طبعا، هم 90، هم 90 بس اللي موقعين على الوثيقة، لأن يعرفون مو كل 90 موقعين، فقط 17 واحد. ليش؟ هذا علامة استفهام، هل أن ال 17 يمثلون 90؟ خلي يوقعون البقية حتى إحنا هم نبدي نطلع اللي عندنا.
ها طبعا ما زال في جعبتك.
لا طبعا أنا ما أذب أوراقي هالشكل، أنا أذب أوراقي في الوقت المناسب.
وانا ضال على قول عادل امام رايحه جايه
رايحه جايه. طبعا خليك رايحه جايه وتحصل مقابله و... علينا سره يعني. احنا البارحه مقابله واليوم مقابله وباكر لقاء والسبت لك مقابله. تدري هذه مال الانتخابات يعني
يحكين ويا غيري.
يقول لقد برز هم يقولون في كلمتهم عيني هاي لو اني حاكيها كان الدنيا انقلبت. لقد برز في المرحله الاخيره من عمل اللجنه او اللجنه بشكل اصح وهي تقترب من الموعد المحدد لتقديم المسودة في 15 آب 2005.
نعم.
دور حاسم موازي لنشاط لجنة كتابة الدستور.
دور موازي للجنة
موازي يعني أكو دور حاسم فتشي برز يقول
أي.
تمثل في تولي قيادات الكتل والأحزاب خارج قبة البرلمان، شوف، وخارج نطاق عمل لجنة كتابة الدستور، التفاوض والاتفاق. هسه ما اريد أشر، خاف هم يزعلون الجماعة.
لا تأشر.
ما أشر.
اضبط الاتجاهات.
إيه. كتابة الدستور، التفاوض والاتفاق على القضايا الرئيسية، مو القضايا الهامشية، لا، القضايا الرئيسية. لا سيما تلكم المنطقة تلكم المتعلقة بالصلاحيات الحصرية المشتركة وصلاحيات الأقاليم. فالجماعة أنا لو كنت عضو لجنة كتابة الدستور ويقول له وأنا عضو في الجمعية يعني عضو بالبرلمان ومسؤول عن الكتابة يجي واحد يقول لي وخر أكو يجي غيرك بالقيادة هو يعدل اكو اشياء انت ما تقدر تسويها لان مطلوب ان تسويها. منين مطلوب؟ علامة استفهام. وخروا هو يقول وخرونا وبدأوا يدخلون زعماء الكتل.
هكذا كتب الدستور العراقي. العابث الاول فيه السيستاني، فلما عبث فسح المجال لرؤساء الأحزاب والكتل أن يعبثوا بالدستور كما يشاءون. هذه حقائق، هذه خيانة أو ليست بخيانة. حينما يصدر أمرا شرعيا للشيعة عليكم أن تصوتوا لهذا الدستور وأظهر لهم من أن الدستور هذا كتبته لجنة منتخبة فلان وفلان وفلان فصوت له، ولكن تبين بعد ذلك أن المرجعية زورت ما كتبوا وعبثت به بأوامر السيستاني وفسحت المجال لرؤساء الكتل الذين هم ليسوا أعضاء في لجنة كتابة الدستور، وكل ذلك جرى خارج قبة البرلمان وخارج لجنة كتابة الدستور. فأي عبث هذا؟ أليس هذا من الضحك على الذقون؟ ما قيمة هذه الفتاوى التي تصدر عن هذه المرجعية؟ مرتان تصدر الفتاوى للتستر على البعثيين المجرمين، وبعد ذلك تأتينا بفدائي صدام كي يتسيدوا في العراق. مرة تصدر الفتاوى في وجوب التستر على الوكلاء الفاسدين الذين يزنون ببنات الشيعة تحت عنوان المتعة. مرة أخرى تصدر الفتاوى للشيعة أن يصوتوا للدستور الذي بهذه المواصفات، ولكن الشيعة صوتت لدستور بغير هذه المواصفات، لدستور زورته المرجعية عبر وكلائها وزوره رؤساء الكتل والأحزاب. فهذا التصويت باطل، لأن الشيعة صوتت لدستور بمواصفات مثل ما تحدثوا عنها في الإعلام. أما أن يكون الدستور مزورا من قبل السيستاني ومن قبل رؤساء الكتل والأحزاب فهذا الدستور ليس هو الذي صوت الناس عليه، ومن هنا فإن الدستور باطل لم يصوت الناس عليه، وكل هذا بسبب هذا الفاسد الخائن العابث. أتحدث عن السيستاني؟ هذه حقائق أو ليست بحقائق؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذه وثائق أو ليست بوثائق؟ هذا المنطق الذي أتحدث به وعلى أساسه منطق سليم أو ليس كذلك؟ يا أيها المسخرة، يا أيها المضحكة، يا أيها المهزلة، يا شيعة العراق، نذهب إلى فاصل. عن أبي بصير قال سمعت الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول من أحب أن يكون مسكنه الجنة ومأواه الجنة فلا يدع زيارة المظلوم. قلت من هو؟ قال الحسين بن علي صاحب كربلاء، من أتاه شوقا إليه وحبا لرسول الله وحبا لفاطمة وحبا لأمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين أقعده الله على موائد الجنة يأكل معهم والناس في الحساب. عن عبد الله بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن لزوار الحسين بن علي يوم القيامة فضلا على الناس. قلت وما فضلهم؟ قال يدخلون الجنة قبل الناس بأربعين عاما وسائر الناس في الحساب والموقف. مثلما قلت لكم من البعث إلى العبث، من حزب البعث إلى حزب العبث، من حزب البعث العفلقي إلى حزب العبث السيستاني. عبث وخيانة واضحة في كتابة الدستور، هذا الصك الذي على أساسه تقام الدولة وتنشأ الحكومة وينظم أمر البلاد والعباد، صار بيد هؤلاء السفلة، بيد مرجع النجف وزعماء الأحزاب. فكان العبث وكانت الخيانة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، تفرع عليه العبث في الواقع، في واقع حياة العراقيين بشكل عام وفي واقع حياة الشيعة بشكل خاص. البلاء العظيم نزل على رؤوس الشيعة من هذه المرجعية الخائنة الفاسدة، خيانتها في جميع الاتجاهات وفسادها في جميع الاتجاهات. فمن العبث بالدستور إلى العبث بالواقع، العبث بالواقع هو عبث بالقوانين وعبث بتطبيقها. هم أيضا يعبثون بالقوانين، وما سعيهم الجاد الآن لتقنين وتشريع قانون يجرم المساس بالرموز الدينية إلا جزء من هذا العبث. سأفتح موضوع ملا باسم في حلقة يوم غد، وستسمعون من المعلومات المفيدة كثيرة. عبث بالدستور وخيانة واضحة للشيعة حينما صدرت الفتوى وهي تأمرهم بالتصويت لدستور هو غير الذي قيل له. الشيعة مضحكة، حتى لو علموا الآن سيقولون من أن المرجعية هي أعرف منا. مطايا، هذا هو الواقع الشيعي. صدقوني أنا أتكلم وتتلمسون حرقة في حديثي وحماسا وصدقا، إذا كنتم تتلمسون الصدق من حديثي فأنا لا أتوقع أن الواقع الشيعي سيتغير نحو الأحسن. الذي أعتقده أن الواقع الشيعي سيتغير نحو الأسوأ. المشكلة ليست في المراجع أنفسهم، المشكلة في المنهج الذي هم عليه. وبعد أن أصبحوا على هذا المنهج الضال، المشكلة أيضا ليست فيهم وإنما في الشيعة الذين يقدسونه. التقديس يشكل حاجزا ومانعا من أن يتحرك العقل بشكل سليم. عملية إخصاء العقل تبدأ من التقديس، فمراجع النجف ضحكوا على الشيعة بأمر التقديس هذا، يضخونه ليل نهار في عقول عوام الشيعة عبر جميع الوسائل المتوفرة في الماضي أو في الحاضر. يضخون أكاذيبهم وقذاراتهم عبر فضائياتهم القذرة، وعبر وكلائهم القمامة، وعبر خطبائهم الحمير، وعبر ما يقومون به من طقوس وأفعال ومظاهر يضحكون بها على هؤلاء الحمير الشيعة. هذه هي الحقيقة التي تجري في واقعنا الشيعي. على أي حال، من عبث بالدستور وعبث بالفتاوى إلى عبث بالواقع الشيعي على مستوى القوانين وعلى مستوى التطبيقات. يعبثون بالقوانين وبعد ذلك يعبثون بتطبيقها. تطبق في حق الضعفاء فقط، تطبق في حق الذين يخالفونهم في الرأي، لا تطبق عليهم ولا تطبق على القريبين منهم. فهناك عبث بالدستور وعبث بالقوانين وعبث بالتطبيق وعبث في كل شيء. سأضرب لكم مثالا يجمع بين العبثية والخيانة والكذب والدجل والضحك على الذقون، لكن أتمنى عليكم أن تصبروا علي، أن تصبروا علي. سأأخذ هذه القضية من أن السيستانية هو الذي عزل المالكي ومنعه أن يكون رئيسا للوزراء لدورة ثالثة، لولاية ثالثة. فعلا السيستاني هو الذي منع المالكي، مع أنه كان فائزا في الانتخابات، لكن السيستانية منعه، وأظهروا للناس من أن السيستانية منع المالكي لفساده. أهل المالكي فاسد، هذا أمر لا شك فيه، ولكن السيستاني هل منع المالكي وعزله لأنه كان فاسدا؟ سأتدرج معكم، ولكن عليكم أن تصبروا علي وأن تتابعوا التفاصيل التي سأعرضها بين أيديكم بدقة. سأبدأ من هذه النقطة. علي العلاق من كوادر حزب الدعوة المتقدمين ومن قياداتهم، يحدثنا عبر قناة الشرقية نيوز عن هذه المسألة.
نجي نطبق المواصفات، نعرض مرشحين، هذا مرشح ما قبل نجيب مرشح بديل، وهكذا. 2014 عندما المرجعية هي اللي مثلا أرسلت لنا رسالة لقيادة حزب الدعوة الإسلامية وقال السيد السيستاني بخطه الشريف طبعا أرى ضرورة اختيار رئيس وزراء جديد يحظى بقبول وطني واسع وينفذ أو يقوم بمهمة حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب، القضاء على الطائفية وحفظ وحدة البلاد. هاي ثلاث قضايا ذكرها، وبالمناسبة التزم بها الأخ العبادي التزام كبير، ورشحنا في البداية الدكتور طارق نجم أخونا العزيز، وبالنتيجة هو الرجل اعتذر، وبالمناسبة قبلة المرجعية في حينها في الأخ طارق نجم، لكن هو اعتذر اعتذار شديد. بعد ذلك انتقلنا إلى خيار ثاني، اختارنا الأخ الدكتور حيدر العبادي، وطرح على المرجعية كما طرح الأخ ووافقت عليه المرجعية، وبدأت العجلة تسير الأمام. صار في
تحقيق ضغط
هو علي العلاق على قناة بلادي،
وحيلت إلى القيادة والقيادة اختارت السيد المالكي بالتصويت، صوتنا
طيب.
نفس السيناريو تكرر مع السيد المالكي، كنا نريد له دورة ثالثة ما استطعنا، القيادة اجتمعت، وخصوصا بعد أن جاءتنا رسالة مباركة من المرجع الأعلى سيد السيستاني تقول هذه الرسالة أنه نطلب، باعتبار أننا وجهنا له رسالة نسأل عن مسؤوليتنا وتكليفنا، قال أن المطلوب منكم اختيار رئيس وزراء جديد، رئيس وزراء جديد يحظى بمقبولية وطنية واسعة، وبالنتيجة عرفنا الرسالة.
هذا نص الرسالة من
نص مطلب السيد. نعم.
الجماعة ينفوها؟
لا ما ينفوها، رسالة مكتوبة ونشرت الإعلام. نعم بلا شك، ونشرت الإعلام، ومكتب السيد أيدها يعني في حينها. يعني ما لم يتخلى عنها مكتب السيد السيستاني طيب. حفظه الله. وبالنتيجة هذه الرسالة كان حددت لنا البوصلة والموقف الشرعي.
هو العلاق، ولكن على قناة الديار.
أتذكر أن سيد المرجع الأعلى سيد السيستاني حفظه الله عندما أرسل رسالة إلى حزب الدعوة قال أرى ضرورة اختيار رئيس وزراء جديد يحظى بمقبولية وطنية واسعة.
صار واضحا لديكم، فعلي العلاق من أنصار ومؤيدي المالكي، وهو من الكوادر المتقدمة في حزب الدعوة، وهناك غيره تحدث عن هذا الموضوع، وقد عرضت الوثائق الوفيرة بخصوص هذا المطلب في برامج سابقة. صار واضحا لديكم من أن السيستاني تدخل بنفسه وأرسل رسالة مكتوبة بخط يده، بخط غيره، رسالة مكتوبة هو يقول بخط السيستاني، عزل فيها المالكي. المالكي إذن عزل برسالة خطية من السيستاني، لماذا؟ لأن المالكي كان فاسدا، وهذا معروف لدى الجميع. لكن سيستاني هل عزله لهذا السبب؟ هم أظهروا هذا للناس، والشيعة فرحة. السيستاني تدخل في الموضوع وعزل المالكي. قلت لكم أصبروا علي، قد لا تجدون ترابطا منطقيا بين المعطيات التي سأعرضها بين أيديكم في بادئ الأمر، ولكن إذا صبرتم معي إلى النهاية ستعرفون الحقيقة كاملة. هناك بيان صادر من مكتب السيستاني بتاريخ 19/5/2014 ميلادي. للعلم 30/4/2014 ميلادي جرت عملية الانتخابات، 30/4/2014 ميلادي جرت عملية الانتخابات التي لم يتمكن المالكي رغم فوزه فيها من أن يكون رئيس وزراء، لأن السيستاني تدخل في الأمر وعزله ومنعه برسالة خطية. 19/5/2014 ظهرت نتائج الانتخابات والتي كشفت عن فوز المالكي والآخرين. إذن الانتخابات 30/4/2014، النتائج ظهرت في 19/5/2014 والمالكي كان فائزا، لكن السيستاني منعه بعد ذلك بعد فوزه. في 19/5/2014 يعني في اليوم الذي ظهرت فيه نتائج الانتخابات صدر بيان من مكتب السيستاني، والبيان موجود على موقعه الإلكتروني الرسمي. رجاء اعرضوا لنا صورة هذا البيان. هذه صورة البيان الذي صدر عن مكتب السيستاني على موقعه الإلكتروني الرسمي. سأقرأ ما جاء في هذا البيان. صرح مصدر مسؤول في مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف بأن ما قامت به الأجهزة الأمنية هذا اليوم، يعني في يوم 19/5/2014، بأن ما قامت به الأجهزة الأمنية هذا اليوم من إجراءات تعسفية إلى آخره مرفوضة ومدانة جدا، وإن السلطات العليا مطالبة بوقف هذه الأعمال والتحقيق مع من قاموا بها واتخاذ الإجراء المناسب بحقهم. اليوم 19/5/2014 صباحا أعلنت النتائج، بعد الظهر عصرا هجمت قوة أمنية كبيرة على منطقة الشوافع في النجف، يقطنها الكثير من الباكستانيين من طلبة الحوزة وغيرهم، هذه القوة الأمنية التي جاءت بأوامر من بغداد من السلطات العليا وليس من الحكومة المحلية في النجف، قامت باعتقال هؤلاء الباكستانيين الذين يتحدث هذا التصريح وهذا البيان عنهم. الأمر هو هو في بيان صحفي صادر عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان بتاريخ 21/5/2014. التصريح من مكتب السيستاني كان في نفس اليوم، في اليوم الذي ظهرت فيه نتائج الانتخابات صباحا ما بعد الظهر عند العصر صار الهجوم على هؤلاء الباكستانيين في حي الشوافع في منطقة الشوافع في النجف. 21/5/2014 هذا تاريخ صدور بيان المفوضية العليا لحقوق الإنسان. رجاء اعرضوا لنا صورة البيان. هذه صورة بيان المفوضية العليا لحقوق الإنسان بتاريخ 21/5/2014. جاء فيه: تلقت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بقلق شديد نبأ اعتقال مجموعة من طلبة الحوزة العلمية في محافظة النجف الأشراف في الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية على دور المرجعية الدينية بالحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى أهمية محافظة النجف الأشراف باعتبارها المحافظة المقدسة والآمنة إلى آخر ما جاء في هذا البيان. إذن هناك بيان تصريح من مكتب السيستاني بتاريخ 19/5/2014، وهناك بيان صادر من المفوضية العليا لحقوق الإنسان بتاريخ 21/5/2014 عن هذه المسألة، عن قضية هجوم قوة أمنية على منطقة الشوافع في النجف واعتقال الباكستانيين من طلبة الحوزة ومن غيرهم أيضا. ما هي القاعدة التي على أساسها تحركوا؟ أتحدث عن القوات الأمنية، أمر صادر من بغداد، والمشكلة التي كما يقولون من أنهم تحركوا لأجلها مخالفة هؤلاء لقوانين الإقامة في البلد. في اليوم نفسه تحدث علاء الموسوي الهندي الذي صار رئيسا للوقف الشيعي فيما بعد، تحدث عن هذا الموضوع وهذا جزء من حديثه.
قوة من الشرطة تحاصر منطقة سكنية يسكنها كثير من طلبة العلوم الدينية، وتبدأ هذه القوة باعتقال الطلبة الأجانب غير العراقيين، وطريقة الاعتقال طريقة تذكرنا بأيام البعث البائد، ضرب وإهانة وصراخ وترويع للعوائل والأطفال. قد يسمع الإنسان هذه العبارة ويعني يعتقد أنها قصة من قصص الأيام الماضية الخالية، ولا يمكن أن يتصور أنها قصة حصلت اليوم في النجف. من بعد الظهر إلى الآن لعلها مستمرة الحملة على الطلبة الأجانب غير العراقيين بحجة أنهم ما عندهم إقامة أو إقامتهم انتهت. نحن لا نناقش في الجهة القانونية، اللي ما عنده إقامة لازم يروح يسوي إقامة طبعا، واللي منتهي إقامته لازم يراجع ويمدد إقامته طبيعي. إلا أن هذا الذي لا يملك إقامة أو ما ممدد إقامته أو معاملته بالدائرة وما مسويها الجماعة مأخريها، لا ينبغي أن يعامل بهذه الطريقة، لأنه بشر، لأنه إنسان. أين حقوق الإنسان التي يتشدق بها الجميع؟ هذا بشر يهجم على داره وأمام عائلته وأطفاله، يسحب، بعضهم سحب بالفانيلة، طالع لهم فانيلته وبجامته، سحبوه، ورجل طلبة معمم محترم مدير مدرسة أيضا سحب بكل استهانة واستخفاف.
وفي تلك الأيام كانت قناة الفيحاء، وهذا تقرير من تقاريرها،
صدرت أوساط دينية وسياسية وشعبية لاعتداءات التي تعرض لها بعض طلبة الحوزة العلمية في النجف الأشرف من الباكستانيين، من اعتقالات على أيدي الأجهزة الأمنية التي بررت أن إجراءها جاء على خلفية نفادي مدة الإقامة للطلبة.
ما حدث في الحوزة الدينية في محافظة النجف الأشرف عندما قامت مفارز أمنية باعتقال العشرات من طلبة الحوزة من الجنسية الباكستانية وبطريقة مهينة وأمام الملأ، أمر وصفه البعض بتصفية الحساب بين جهة متنفذة في السلطة وبين مرجع ديني طالب بالتغيير في الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل أيام. القوات الأمنية بررت هذا الاعتقال بنفاد مدة الإقامة للطلبة الباكستانيين، فيما صاحب هذه الخطوة استياء شعبي وسياسي وديني في المحافظات العراقية.
وإذا بالشرطة وبمن يأمرهم، ما أدري الأمر منين صادر، من يا غبي غير مؤدب أحمق، وإذا بهم يتصرفون مع هذه الطبقة المحترمة اللي هم جزء من الحوزة العلمية، طبقة الطلبة الذين جاءوا وتركوا أوطانهم لتحصيل العلوم الدينية ولحفظ ديننا ومذهبنا وطائفتنا ولتحمل العلوم ليرجعوا إلى أهلهم ويعلموهم ويؤدوا واجب التبليغ بين في أوطانهم وبين عشائرهم، وإذا إحنا نتعامل وياهم بهذه الطريقة.
كل رأي، كل أطروحة، كل فتوى، كل حكم شرعي يحترم من كل العلماء وبدون استثناء، ولا نريد أن تكون هناك تصفية حسابات خاصة على جهة معينة أو على فئة معينة. هذه حقيقة إنها تشوه صورة الحكومة وتشوه صورة المسؤولين.
سياسيون ورجال دين استغربوا من استهداف الطلبة الدين الباكستانيين دون غيرهم من الطلبة من الدول الأخرى في النجف، واصفين هذه الخطوة أنها نهج كان معمولا به في زمن الدكتاتور عندما يعتقل ويقتل رجال الدين تحت مسميات عديدة.
التقارير تتحدث عن أنهم يستهدفون فقط العلماء الباكستانيين وطلبة الحوزة العلمية الباكستانيين. نحن نعتقد إن كانوا باكستانيين إن كانوا من غير دولة فهو عمل غير مقبول ومدان، وندين هكذا ممارسات، وبالحقيقة هي تذكرنا بممارسات سابقة كان يقوم بها نظام الأفلق المجرم.
حقيقة بعض القنوات الإعلامية المأجورة والمدفوع ثمنها من الخارج أو من الداخل تشوه صورة العلماء.
ومن الذي يصدر هذه الأوامر الظالمة؟ لا ندري، وإلى أين سننتهي؟ لا ندري.
الغريب في الأمر أن هنالك العديد من العاملين في الشركات النفطية وغيرها مدة إقامتهم نافذة من دون تجديد، فلماذا يا ترى استهداف رجال الدين الباكستانيين وبعد الانتخابات مباشرة؟
هناك كثير من المواطنين كانوا في الشركات أو غير الشركات لا تجدد لهم إقامة، وهذا موجود.
أحمد عبد الصمد، الفيحاء، البصرة.
القوة التي هاجمت الباكستانيين جاءت بأمر من عدنان الأسدي في بغداد، إنه الوكيل الأقدم في وزارة الداخلية، وهو من كوادر ورموز حزب الدعوة في الحكومة العراقية. عدنان الأسدي لم يكن قد أصدر هذا الأمر من نفسه، وإنما أمره المالكي الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك، وأمره بتنفيذ هذه المهمة في اليوم الذي أعلنت فيه نتائج الانتخابات، وكان المالكي فائزا من الفائزين في تلك الانتخابات بشكل واضح. بشير النجفي المرجع في ضوضاء الانتخابات أصدر فتوى بتحريم انتخاب المالكي، فهؤلاء الباكستانيون مجموعة بشير النجفي. بشير النجفي في الأصل هندي لكنه يعد الآن باكستانيا، وإلا فأصله من الهند، بداياته من الهند، والباكستانيون هم هنود أساسا. فالباكستانيون الذين اعتقلوا هم أتباع بشير النجفي. مثل ما قلت لكم، بشير النجفي أصدر فتوى بحرمة انتخاب المالكي، وشجع الناس على انتخاب مجموعته. هو قد أقحم نفسه في وسط الانتخابات وعين أشخاصا من قبله في العديد من المدن والمحافظات الشيعية، عينهم من قبله كي يدخلوا إلى البرلمان. لكنهم لم يفوزوا بعد ذلك. أقحم نفسه في هذا الموضوع ووجه الناس أيضا إلى انتخاب وتأييد مجموعة عمار الحكيم، وفي وقتها كان هناك خلاف فيما بين عمار الحكيم والمالك، فلأجل هذا بحسب الظاهر أراد المالكي أن ينتقم من بشير النجفي لأجل هذا بحسب الظاهر، ولكن أصبروا علي كي نتدرج في الموضوع شيئا فشيئا. من هنا فإن الحوزة في النجف أظهرت تأييدها لبشير النجفي، لأنهم قرأوا المشكلة هكذا، قرأوا المشكلة من أن القوة جاءت بأمر من بغداد من المالكي بشكل مباشر. لماذا؟ لأن بشير النجفي حرم انتخابه. نشاهد هذا الفيديو عبر قناة الفرات.
استنكارا على حادثة الاعتداء على بعض طلبة العلوم الدينية في الحوزة العلمية في النجف الأشرف من قبل الأجهزة الأمنية، نظم رجال الدين في مؤسسة شهيد المحراب وقفة احتجاجية أمام مكتب المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي، شجبوا خلالها الإساءة التي تعرض لها المئات من الطلبة الباكستانيين والجنسيات الأخرى تحت حجج انتهاء الإقامة، التي أكد من أسيء إليهم أن جميع مواقفهم في الإقامة كانت قانونية.
يضربون بيبان المدارس بالركلات وبالقوة، ويخوفون طلبة ويجرون الطلبة إلى مركز. لما وصلنا إلى سيارات الشرطة أخذونا وقالونا على اسعدوا السيارات بدون سقف دوريات الشرطة الخاصة، فأنا رفضت، قلت له نحن معممين ما نركب هذه السيارات، إلا بالقوة ركبونا وساعدونا سيارات ووصلونا هناك. مع كونه أنا طالب صار لي 14 سنة بالعراق وأنا عندي إقامة وأنا مقيم قانونيا،
وهناك طلبوا مننا موضوع الإقامة، وإحنا طبعا أوراقنا مقدمينها حسب الوصول، ولكن لغاية الآن ما انتهت، يعني ما سلمونا بعد إقامة إقامتنا بعد ما خلصت.
نحن نقول إن الحوزة العلمية ومراجع الدين هم خطوط حمر، عدة خطوط حمر لا يمكن التجاوز عليهم ولا يمكن التجاوز على طلبة العلوم الدينية، ونطالب الجهات المعنية بتقديم الاعتذار الواضح العلني، كذلك محاسبة المقصرين الذي قاموا باعتقال والاعتداء على طلبة العلوم الدينية، ونعتبره اعتداء على مراجع الدين العظام الذين يمثلون خط أهل البيت عليهم السلام.
المحتجون أكدوا أن طريقة التعدي على طلبة الحوزة بأسلوب مهين إنما يذكر بما كان يحصل على رجالات الحوزة في زمن النظام البائد، مؤكدين أن الحوزة العلمية ومن خلفها العشائر تقف صفا واحدا خلف المرجعية الدينية التي وصفوها بالخط الأحمر الذي لا يمكن التعدي عليه بأي حال من الأحوال، وبينوا أن زمن الاستهانة برجال الدين والمثقفين قد ولى إلى غير رجعة.
مراجع الدين في مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه يمثلون الخط الأحمر، فليسمع من سمع إن مراجع الدين يمثلون الخط الأحمر، لا يجوز تعدي هذا الخط أي مساس بأي قضية من قضايا مراجع الدين، ونقف لا نقف مكتوفي الأيدي أزاء أي تصرف يمس بمراجع الدين العظام.
نحن حقيقة من مؤسسة شهيد المحراب جئنا نستنكر هذا العمل الذي اعتدى به حقيقة القوات الأمنية على طلبة الحوزة العلمية بالأمس، ونحن حقيقة نستنكر هذه الإطالات ونقف بوجهها، وحقيقة عشائرنا كلها معنا واقفة، وأبلغوني العشائر أن أبلغ هذه الكلمة أنه العشائر معكم.
أولا مرجعيتنا الدينية الشريفة مرجعية متوحدة متماسكة، وخير دليل بيان سماحة المرجع الأعلى الإمام السيد السيستاني دام ظله العالي على رده عن هذه الاعتداءات، على هذه الاعتداءات السافرة التي قامت بها أجهزة الأمن والشرطة والاستخبارات تجاه طلبة العلوم الدينية في الحوزة العلمية في النجف الأشرف.
أساتذة وطلبة الحوزة العلمية أكدوا أن ما حصل يعد سابقة خطيرة لا يمكن السكوت عليها، مطالبين في الوقت ذاته بمحاسبة المقصرين في هذا الملف مع تقديم اعتذار رسمي للمرجعية والحوزة بكل فئاتها. جلال الحلفي، الفرات، النجف.
شاهدتم هذه القطعان من المعممين. في آخر حديثي سيثبت لكم هؤلاء خرفان، مجموعة من الخراف ومجموعة من الماعز، مجموعة من البغال. وأما هذا الخط الأحمر ستعرفون بعد ذلك ما يسواله قندرة عتيقة حمراء، لأن كل الذي قالوه سيتضح أنه كذب في كذب ودجل في دجل. ومنذ أن حدثتكم عن أن السيستاني عزل المالكي سيتبين كل هذا كان يعرض بنحو كله دجل وكله كذب وكله زيف. الأمور لا تجري بهذه الطريقة، تجري وجرت بطريقة أخرى، لأنكم مع احترامي لكم لأنكم مسخرة، ما تسوون فلس، لأنكم مضحكة، لأنكم مهزلة. أتحدث عن شيعة العراق الكرام المتدينين الذين يوالون المراجع العظام، لا أدام الله ظلالهم على رؤوس العباد، وخلصنا من عتهم من أولهم لآخرهم من أعين الوالدين. بشير النجفي، لا أحتاج إلى تعليق، هو الذي سيخبركم عن نفسه بنفسه.
وكل برميل $100 مناهل من يريد يغير حتى يحشر مع صدام إن شاء الله يوم القيامة، يحشر مع صدام لأنه محب لمناهل صدامية وخدمات. أنتم تعلموا هاي بصرة 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 هاي بصرة، وبصرة تشكل عمود الفقر للعراق، يعني لأن ميناء تجارة ومصانع وكلها أنتم تعرفوا. تدرون إلى الآن ما وفر لهم ما يحلوا للشرب 9 سنوات، أكثر أهل البصرة يشترون كواتي مائي هذا مصفى، وزع أراضي وزع فلوس ومواعيد ليلة إن شاء الله طلب الوظائف. ليش الآن توزيع العرس على المقابل الكريم من الانتخابات؟ ليش الآن وظائف؟ وأعلموا إخوتي يوزع تمر، جابوا لي صورة هذا بالكاميرا هذا فيديو شاحنة بيه كتون تمن يوجي كيلوات تمن على الشعب العراقي. ليش أفكرت الشعب حتى توزع عليهم تمن مثل ما توزع على الفقراء والمساكين؟ وين وجهك أمام الله؟ وأعلموا إخوتي قد أفتيت أنه أي واحد مضطر لو سبب أو لآخر أخذ عرسه أخذ مال أخذ وأخذ مالك هذا وليس مال هو، مالتك مال الشعب المنهوب، أخذ مالتك هنية مريعة حلال، ولكن لا يجوز لك أن تنتخبه حتى إذا أقسمت له، لا يجوز لك أن تفي بهذا القسم، لا يجوز لا يجوز. في الانتخابات السابقة كما يأمرني ويأمركم ديننا ديني ودينكم، وطني ووطنكم، عقلي وعقلكم، ضميري وضميركم، أن ينتخب من هو أهل الانتخاب الكفو والصادق والأمين، ولكن أجوا كشمروكم في الانتخابات السابقة. الآن كل متفقون وكل عقلاء متفقون على التغيير، تغيير ما نشينه جمتي غير هؤلاء على الكرسي، هذا ما نتغيير. ولكن أنا شخصيا توليت أدلكم على من يسله للانتخاب إن شاء الله تعالى.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وهناك هذا مرشحين من قبل مكتب، هذا لجنة شكلنا، فالمجموعة قليلة جدا، مجموعة 15 و16 نسمة في كل محافظة، نفر نفرين مثل خمرة البرلمان القادم إن شاء الله تعالى. فإذا وصلت إيدكم إلى هؤلاء فهم، فإذا ما وصل إيدي أحد لهؤلاء فاعلموا أن سيد عمار الحكيم ابني وابن مرجعية. انتبهوا جيدا إلى نقطة، انتبهوا إخوتي أولادي، أنا مو معصوم، معصوم فقط أنبياء والرسل والأئمة هم والزهرة هم معصومون، تمام؟ بل هم معصومون. ابني عمار سيد عمار الله يحفظه مو معصوم أيضا، قد يكون في قائمته من لا يعجبك وأنت غير مقتنع به، عيب ذاك، ثاني ثالث، لكن لا تخرج عن هذه القائمة.
صل على محمد وآل محمد.
والشيء آخر، كما مرجعية تاريخها في النجف العشر، لا تفكر في الكرسي لا لنفسه ولا لأولادي أبد أبد. الله تعالى أعطاني شرف الدنيا والآخرة وهو أني قادم لشيعة علي، شي سوي بالكراسي يحفظني لخدمتكم. ولكن تعودنا وعودنا أساتذنا العالم في الحوزة العلمية أن نلوي إذان القاعدة على الكرسي إذا مشى هذا عهد وإذا ظلم الشاب، وهذا ديدني ويكون ديدني أيما كان يأتي على الحكم، إن لم يمشي عدل فسوف ألوي إذانه إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما عندنا صداقة إلا مع العمل. وأعلموا أبشركم أبشركم الله رايد الله رايد أن يكون العراق يوم من الأيام سيد العالم ويكون سيد العالم إن شاء الله تبارك.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أنا أسألكم بالله عليكم، يعني هؤلاء هم الذين يقودون الأمم ويقودون الشعوب، ونحن في القرن الحادي والعشرين، إلى متى تبقون يا شيعة العراق كالحمير؟ بل إنكم حمير، لا أتحدث عن الحمير الحيوانات، روث الحمير الحيوانات أشرف تريليون مرة من دين الحمار البشر. هل أنتم مقتنعون بأن هؤلاء فعلا نواب صاحب الزمان؟ أدري صاحب الزمان ما لقي غير ذولة، غير هالصقاطات هذه، ذولة هم قادة الأمة. ماذا أقول لكم؟ أنتم ماذا تقولون؟ لا أريد منكم جوابا، حدثوا أنفسكم بأنفسكم أو ناقشوا الأمر فيما بينكم. لو هم ترجعون وتقولون من جلة الخيل شد وعتش لابس روش، على أي حال نذهب إلى تقرير ثاني من قناة الفيحاء في أيامها الماضية.
لاقت الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية بذريعة عدم حصول طلبة العلوم الدينية الأجانب في النجف الأشرف للإقامة الاستغراب، على الرغم من أن عددا كبيرا منهم يمتلك الإقامة، والبعض الآخر منهم لم يقم بتجديدها بسبب تعطل الإجراءات القانونية والروتينية. وأزاء ذلك تعرض الطلبة إلى الاعتقال بصورة مهينة على حد وصفهم.
ما كان أي خبر، ما عندنا قول بابا تابوا للبيوت، ما كان أي إنذار، ما كان أي إنذار، ولا أنتوا حتى بأخذ بعضهم أخذوا يعني بالفانيلة مولانا،
يعني معمم غير معمم شلون ما كان أخذوهم وخلوهم بالبوديات السيارات وأخذوهم للمركز. وبنفس الوقت أنا راويتهم الإقامة مالتي يعني فوق 50 مرة راجعت بالدائرة الإقامة ما حصل شيء. أروح لهم يقولون تعال ورا شهر، أروح لهم يقولون تعال ورا شهر. هذا يا حبيبي السوج من عندكم مو من عندنا.
الأمر الذي أثار الشكوك في أن الدوافع الحقيقية من وراء هذه الإجراءات التي وصفت بالتعسفية هي دوافع سياسية تخص رأي المرجع الديني الشيخ بشير النجفي بعدم انتخاب المالكي في الانتخابات البرلمانية الماضية. المرجعيات الدينية في النجف من جانبها استنكرت هذه الأعمال وساهمت بالإفراج عن المعتقلين، كما عملت على تسهيل جمع أسماء الطلبة الأجانب لتقديمها للجهات المعنية لتسهيل إجراءات منح الإقامة.
تصرفات ما كان يقوم بها إلا النظام البائد، مما أدى إلى صدور استنكارات ومواقف شجب وإدانة قوية ومطالبات قوية بالكف عن هكذا إجراءات تعسفية. بالحقيقة هناك من يقرأها أنها أغراض سياسية، وهناك دوافع سياسية جراء موقف سمحت المرجع تجاه بعض المواقف. مراجع الله يحفظهم بإيقاف الإجراء والإفراج عن الطلبة. اثنين، إصدار صدرت عديد من البيانات، من أهم بيان مكتب سمحت السيد الله يحفظهم إن شاء الله استنكارية ورد ومطالبة بإجراء تحقيق. ثلاثة هناك سعي لأجل استحصال الإقامات لمن هو مستحق للإقامة، والإجراءات متأخرة من الطلبة الأجانب المقيمين.
مجلس محافظة النجف الأشرف من جانبه أمر بإجراء تحقيق بحادثة اعتقال طلبة العلوم الدينية الأجانب، مطالبا بإقالة قائد الشرطة بالوكالة اللواء عماد عبد السادة عن منصبه.
القوة اللي داهمت واعتقلت أكثر من 130 طالب من طلبة الحوزة بالنجف، لا يوجد لمجلس المحافظة أي علم. كان تعسف شديد، كان يعني يصعدون الطلبة بملابسهم بملابس النوم إلى أحواض السيارات المكشوفة، وبالوقت نفسه شكلنا لجنة تحقيقية، وأيضا طالبنا بإقالة مدير الشرطة وتعيين مدير الشرطة من أبناء محافظة النجف.
يتخذ عدد كبير من طلبة العلوم الدينية من باكستانيين وهنود وأذربيجانيين وغيرهم من باقي الجنسيات، اتخذوا من منطقة الشوافع الواقعة على مقربة من ضريح الإمام علي عليه السلام سكنا لهم منذ عدة سنين، ولم يتعرضوا لهكذا إجراء إلا في هذا الوقت بالذات.
حيدر الجبوري، قناة الفيحة، النجف الأشرف.
هذه مجموعة من الوثائق، من الفيديوهات، من المعطيات التي أخبرتكم الآن وأخبرتكم في وقتها في 2014 ميلادي، الذي يظهر من هذه المعطيات بشير النجفي وقف ضد المالكي، وهذه ردة فعل لموقف بشير النجفي، ردة فعل من المالكي. وبشير النجفي وقف ضد المالكي لفساده، وكذلك السيستاني عزله ومنعه من أن يكون رئيس وزراء للمرة الثالثة بسبب فساده. إذن المرجعية في مواجهة الفساد، ومثلما يقول هؤلاء النعاج، هؤلاء الخراف، هذه الخراف التي أصابها الثول من أصحاب العمائم البيضاء والسوداء الذين ظهروا في الفيديوهات يتحدثون عن أن المرجعية خط برتقالي، خط أحمر مصخم، أسود طايع حظ، على أي حال فليكونوا من أي لون من الألوان، بالنسبة لي لا أهزنهم بقندرة عتيقة حمراء. هكذا قالوا لكم، لكن الحقيقة ليست كذلك. إذا أردنا أن نذهب ونبحث في الكواليس والخفايا، لو ذهبنا إلى مكتب المالكي أو ذهبنا إلى مكتب عدنان الأسدي الذي أصدر الأوامر بشكل مباشر إلى هذه القوات، حيث كان وكيلا أقدم في وزارة الداخلية، الحكاية تبدأ من علي بشير النجفي، من هنا تبدأ. علي بشير النجفي حمل قائمة بألف اسم من الباكستانيين وتوجه بها إلى عدنان الأسدي في الداخلية أن يحصل إذن دخول لهؤلاء إلى العراق بعنوان زيارة، بأي عنوان. عدنان الأسدي الوكيل الأقدم في وزارة الداخلية منحه هذا الإذن وهذا الأمر كي يجوز لهم الدخول إلى العراق والبقاء في العراق إلى مدة معينة، رجاء اعرضوا لنا صورة علي بشير. هذا هو علي بشير النجفي، هذه الصورة الأولى. الثانية، واعرضوا لنا أيضا صورة عدنان الأسدي. هذا هو عدنان الأسدي، واعرضوا لنا الصورة الثانية. الرجل توفي وانتقل إلى رحمة الله، فعلي بشير النجفي أخذ القائمة إلى عدنان الأسدي، وعدنان استجاب له باعتبار أن علي بشير جاء من النجف من جهة المرجعية، وهذا ابن المرجع. بشير النجفي أحد المراجع الأربعة الكبار مثلما عينهم السيستاني بخدعه وأكاذيبه ودجله. هكذا يقولون، هكذا يقولون في وزارة الداخلية، هكذا يقولون في مكتب المالكي وفي مكتب عدنان الأسدي، من أن علي بشير النجفي قطعا بأمر من والده يأخذون من كل باكستاني 10,000 دولار كي يدخلوه إلى العراق. البعض منهم يذهب إلى الحوزة، البعض منهم يعمل يجدون له عملا، والبعض منهم ربما يحصل على الجنسية العراقية، فيأخذون من كل شخص. هم يقولون، أنا لم أكن معهم حتى أعرف مقدار المبلغ، يأخذون من كل شخص 10,000 دولار. ضربوا ألف في 10,000 يعني 10 ملايين دولار. جناب المرجع يشتغل قشقشي. بعد مدة ليست طويلة جاء أيضا علي بشير النجفي إلى عدنان الأسدي، جاءه بقائمة كم فيها 1,500 باكستاني يريدون الدخول إلى العراق. عدنان الأسدي على علم بأن 1,000 الذين دخلوا ما خرجوا، مع أنه قد أعطاهم إذنا مؤقتا، أعطاهم إجازة للدخول مؤقتا، ما خرج واحد منهم من العراق، لأنهم جاءوا بحسب اتفاق مع المرجعية يدفعون للمرجعية كل واحد منهم 10,000 دولار، وعلى المرجعية أن توفر لهم الإقامة في العراق وأن توفر لهم العمل. وفعلا قاموا بهذا، أن وفروا لهم العمل، لكنهم لم يوفروا لهم الإقامة الرسمية. حينما هجموا على طلاب الحوزة أرادوا إيذاء بشير النجفي. البعض منهم كانت الإقامة في جيبه وأراهم الإقامة، ومع ذلك اعتقلوا. لكن هناك من الأشخاص لم يكونوا يملكون الإقامة، وهناك من الأشخاص من المجموعة 1,000، اختلط الحابل بالنابل. فلما جاء علي بشير إلى عدنان الأسدي بهذه القائمة، هذا الرجل اضطرب، لا يستطيع أن يتحمل مسؤولية إدخال هذا العدد الكبير لوحده، خصوصا في تلك الفترة التي كانت فيها داعش بدأت تتغول. هذا كان قبل احتلال داعش للعراق بفترة وجيزة بأشهر، لكن الإرهاب قد تفشى بشكل واضح في العراق في تلك الفترة. الأوضاع الأمنية كانت حساسة جدا وكانت هشة إلى أبعد الحدود. عدنان الأسدي أخذ القائمة وذهب بها إلى المالكي، وكان المالكي في اجتماع مجلس الوزراء ووضع القائمة بين يديه، قال لحجي أبو إسراء هذه القائمة 1500 جاءت من النجف من المرجعية وتحديدا من بشير النجفي، يريدون الموافقة على دخولهم إلى العراق. المالكي لا يحترم المراجع ولا يحترم المعممين، هذا حال قيادات حزب الدعوة. فامتعض كثيرا من أنهم يرسلون إليه بهذه القائمة الطويلة، وأخذ يتحدث مع عدنان الأسدي، وعرف من عدنان الأسدي أن قائمة سابقة قد وافق عليها عدنان الأسدي، فأخذ يقرعه ويلومه. المالكي يقرع ويلوم ويوبخ عدنان الأسدي من أنه كيف أدخلت هذا العدد؟ هل أنت متأكد من أوضاعهم الأمنية في مثل هذه الأوضاع الحساسة؟ وسأله هل خرجوا من العراق؟ فأخبره عدنان الأسدي من أنهم لم يخرجوا من العراق، لا زالوا موجودين تحت رعاية مرجعية بشير النجفي. المالكي رفض القائمة وقال لعدنان الأسدي أرجعها إليهم وقل لهم من أن المالكي رفض الموافقة عليها. عدنان الأسدي أوصل القائمة إلى علي بشير النجفي وأخبره بما كان من شأن المالكي، فلجأ علي بشير إلى محمد رضا السيستاني. محمد رضا السيستاني لا يزن بشير النجفي بن عالم قطع، لكنه يريد أن يكون متفضلا عليهم دائما كحال أبي، يقدم لهم الأموال والمعونات كي يكون متفضلا عليهم. فلما جاء علي بشير النجفي إلى محمد رضا السيستاني بالقائمة ذات 1500 باكستاني، أرسلها محمد رضا السيستاني إلى المالكي. المالكي أرجعها رافضا. وأرسل إلى محمد رضا السيستاني أحد كوادر حزب الدعوة وقال له أوصل إليه هذه الرسالة. شنو الرسالة؟ قال للحجي أبو إسراء يقول لك لا تتدخل بشغل الدولة وشغل الحكومة ولا تتدخل بالشؤون الأمنية، أنت اتفرغ لخدمة والدك، هذا الرجل الكبير يحتاجك، لا تدزلنا قوائم بعد من هذا النوع، لا تتدخل بالشؤون الأمنية، هذا مو شغلك، أنت شغلك تساعد والدك وتعين والدك هذا الرجل الكبير. فاستشاط محمد رضا غيظا وغضبا، قال له أني مو محمد رضا، أني مو محمد رضا، إذا أخلي المالكي يصير رئيس وزراء مرة ثالثة، ما راح يشوفها بعيونه. عناد صبياني، فهو طلب من أبيه أن يعزل المالكي. الأمور هكذا تجري. عناد صبياني. موقف المالكي كان صحيحا أزاء هذه القوائم. بعد هذا بدأ بشير النجفي بمهاجمة المالكي وأصدر فتواه في حرمة انتخابه. مو قلت لكم قبل شوية ذول خرفان، ذول المعممين مطاية، ذول مطاية وخرفان ما يدرون، يتحدثون أن المراجع قنادر حمر، خطوط حمر، ولك يا مراجع ذولا قشقشية ويضحكون عليكم. فهنا أصدر بشير النجفي فتواه بتحريم انتخاب المالكي، وأيد عمار الحكيم للخلاف الذي كان قائما بين عمار الحكيم والمالكي. المالكي بعد أن فاز في الانتخابات متشفيا ببشير النجفي، حيث فشل الذين رشحهم للبرلمان، فأرسل قوة إلى أتباع بشير النجفي لإيذائهم وإيذاء بشير النجفي، وهدد باعتقال بشير النجفي واعتقال ولده آنذاك. من هنا فإن محمد رضا السيستاني أظهر تأييد المرجعية السيستانية لبشير النجفي وحرك طلاب الحوزة لتأييده نكاية بالمالكي. هذه قضايا فبركت. المالكي فبرك جانبا منها، والسيستاني فبرك جانبا عبر محمد رضا، وبشير النجفي وولده فبركوا أيضا، وصار الضحك على الجميع، ووقع الإيذاء على بعض أتباع بشير النجفي. وبالمناسبة قبل هذه الوقائع، المالكي عبر قناة الشرقية أخرج فيديو يتحدث هذا الفيديو عن أن الباكستانيين في المنطقة نفسها، هذه التي هجمت في منطقة الشوافع، يجبرون النساء العراقيات المتزوجات على أن يتزوجن بزواج المتعة بهم. وتحدث المتحدثون في ذلك الوقت عن هذه المسألة في نفس تلك الأيام، ولكن قبل الهجوم على الباكستانيين في منطقة الشوافع في النجف. فالحكاية بدأت من أن شيخ بشير يشتغل قشقشي، قشقشي مع البشر. ولما رد المالكي محمد رضا السيستاني فإنه استشاط غيظا وغضبا، وطلب من أبيه أن يعزل المالكي. ولذا فإن السيستاني في مقابلته مع مجموعة من العسكريين الجرحى المعاقين أخبرهم من أن المالكي كان أفضل من الآخرين لكن الناس لا يريدونه. هذا يعني أن محمد رضا ضحك على أبيه وأقنعه بأن الناس لا يريدون المالكي، أو أن السيستانية كان يكذب على هؤلاء الضباط. الكذب أمر سهل بالنسبة للسيستاني. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الصاموط اللاموط للقاء العسكريين الجرحى من الجيش العراقي بالمرجع الأعلى السيستاني، ونحن في القرن الحادي والعشرين وفيديوهات السيستاني صاموط لاموط. الأفلام السينمائية الصامتة بدأت سنة 1903 ومع ذلك فيها موسيقى. الأفلام السينمائية صامتة، أول فيلم بدأ سنة 1903 ميلادي في بداية القرن العشرين. نحن الآن في نهايات الربع الأول من القرن الحادي والعشرين. مرجعية رشيدة حينما تصدر لنا فيديوهات، تصدر لنا فيديوهات صاموط لاموط. هؤلاء هم مسؤولهم يتحدث عما جرى في لقائهم بالسيستاني. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
أما بخصوص الإجاني العلي، حيدر العبادي كانت حكومته من أسوأ الحكومات اللي موجودة فعزلناه. أما بالنسبة لعادل عبد المهدي، اتصل بي أجيني إلى عمان تكمل كابينتك الوزارية وتنطي حقوق الناس ومن ثم أستعملك. الحكومة الوحيدة اللي فعلا
التي قدمت وقدمت
قدمت هي حكومة الملك، ولكن الكل كان ضد حكومة
الملك. هل كلكم متفقين على هذا الكلام؟
واحد لكن قال خسارة.
أنا ويتفضل من ذلك ما
ما
نحن
ما نحن حتى قال بارس السيد السيستاني يحكي ما أنت
زين بحجاها
قال خسرنا.
نعم وقال خسرنا، يعني السيستاني خسر المالكي لأنه عزله. إذا لماذا عزلته؟ لأن محمد رضا قد استشاط غيظا وغضبا بسبب أن المالكي رفض تدخله في شؤون الحكومة والدولة. هذه حكومة الصبيان، وهؤلاء المراجع صبيان. أنا لا أتحدث عن العمر، أتحدث عن مستوى العقل. هؤلاء مجموعة من الصبية المتخلفين. أتحدث عن السيستاني، عن بشير النجفي، عن إسحاق الفياض وعن أمثالهم، مجموعة من الصبية المتخلفين ومن العجائز الخرفين. هذا هو واقعهم. إن لم يكونوا كذلك فهم خائنون كذابون. هكذا تدار البلاد بهذه الطريقة، بطريقة العناد الصبياني. إذا كان المالكي هو الأفضل فهل يعزل بهذه الطريقة، بهذه الطريقة الصبيانية؟ هم كلهم في الهوى سواء، لكنني أريد أن أكشف لكم الحقائق. ولذا المالكي حينما ذهب إلى إيران في تلك الفترة هدد بأن يكشف ملفات الفساد، وكان يشير إلى محمد رضا السيستاني، فهو الأكثر فسادا في العراق. من أكثر فسادا في العراق من أولاد السيستاني، فقط أبوهم، لأنه هو الذي مكنهم من الفساد والإفساد. محمد علاوي يحدثنا عن فساد المالكي وعن تجسس المالكي على الآخرين.
الشيء اللي صار مع الأسف في ذلك الوقت كان المهم بالنسبة للوزير وموقفه من رئيس الوزراء هو الولاء.
الولاء؟
ولاء إلى رئيس الوزراء.
هذا هو المهم.
هذا هو المهم.
في زمن حكم السيد المالكي.
الفترة الثانية حتى أكون.
الفترة الثانية بالتحديد.
الفترة الثانية بالتحديد. زين.
في الأولى لم تكن الأمور هكذا.
لا لم تكن هكذا، لا الوضع كان كثير أفضل. في الفترة الثانية كانت هكذا. زين. الوزراء هو ليش صار هنا أنا صارت المشكلة الحقيقية. كثير من الوزراء يعني ما يعجبهم أدخل سنة وشيعة، بس حد أدخل.
هذا واقع في النهاية.
زين. الوزراء السنة كثير من عندهم اكتشفوا أنه هو إذا يحقق الولاء للمالكي زين فهو خلي يسرق الدنيا وما بيها مسكوت عنه
إلى هذا الحد.
أي طبعا طبعا إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. بل كانت أنا أعرف وعندي معلومات دقيقة أنه كانت تأتي كاسيتات بالليل، تجي كاسيتات إلى المالكي ومجموعة اللي حواليه. عندي يعني اعترف علاقات مع الجماعات اللي حول المالكي. كاسيتات
شو تتضمن؟
تتضمن طبعا كاسيتات كل تعرفون كل النواب والوزراء كلهم تسجل مكالماتهم ويقعد يستمع المالكي للمكالمات.
بهذه الطريقة كانت
طبعًا
الأمور؟
طبعا بهذه الطريقة. احنا من سنة 2008 زودون الأميركان بأجهزة للتنصت، وهذه الأجهزة لكي يتم التنصت على الجهات الإرهابية. مع الأسف
استخدمت سياسيا.
استخدمت سياسيا زين، وبدأوا يستخدمون هذه الكاسيتات حتى يسمعون كل واحد ايش دي يحكي وايش دي يقول. فبدأوا يعرفون أنه هذا الإنسان حرامي سارق زين. والمالكي يقولهم زين هذا الآن صار عندنا ملف عليه، حتى باكر عقبه ما يقدر يحرك نفسه.
هذا كلام خطير.
طبعا خطير، وهذا الواقع. هذا الواقع. ما دا أحكي لك عن تصورات، لا لا، أنا أحكي لك معلومة أنطيك إياها.
هكذا كانت الأمور في مجلس الوزراء.
بالضبط.
هذا الملف عليك أن تفعل هكذا.
بالضبط. هذا الملف صار بيد المالكي زين. الآن هذا الوزير بعد ما يقدر وسمح للمالكي، يسمح لهم أنه يسرقون، يسمح لهم أنه
يسمح لهم يسرقون.
طبعا يسمح لهم يسرقون، ما يتخذ إجراء ضدهم
بالتأكيد
حتى يضمن ولاءه، لأن هذا
يسرق مقابل الولاء.
بالضبط.
ويبقى
طبعا بالتأكيد موجودين هؤلاء، كثير من الوزراء موجودين. زين.
ما اتهموك بالفساد، لماذا لم تبقى؟
القضية أنا بالعكس. أنا القضية بالعكس، أنا ما قدرت أسكت، ما أسكت أنا طبيعتي، ما ممكن أسكت. بالأول ما كنت أتحدث بالإعلام. أنا كلها رسائل وأواجه بيها.
أرادوك أن تسكت.
زين. بالنهاية شافوا لا يمكن أنه يتفاهمون وياي، يعني ما ممكن. فهذا هو طلع.
ماذا أراد دكتور؟
كثير من الأمور
بصراحة.
كثير من الأمور يعني واحدة
من الأمور للتاريخ.
زين. أنا خليني أقول لك طبعا واحدة من عندها نفس الفساد. الفساد نفسه.
عقود
الفساد كانوا يعني أنا ما أريد حتى ما أريد أنه أذكر بالأشخاص، ولكنه اضطر أجب علي وطلبوا أمور معينة، عقود معينة طلبوها من عندي زائدا طبعا.
هذه الجهات تابعة لمن؟
هو الجهات شو اسمها نفسها رئيس جهات رئيس الوزراء. أي طبعا طبعا.
المالكي مثلما كان يتجسس على الوزراء كان يتجسس على المراجع وأولادهم، فعنده ملفات وملفات. من هنا ارتعد محمد رضا السيستاني خوفا، فأرسل إليه الوسائط تلو الوسائط. حينما كان في إيران، أتحدث عن المالكي، كان في إيران فأرسل إليه الوسائط تلو الوسائط ووعده أن يجعله نائبا لرئيس الجمهورية، وهذا هو الذي حصل. الأمور هكذا تجري. الأمور لا علاقة لها بخطة استراتيجية، بخطة خمسية، بخطة من دون زمان معين، لا علاقة لها بمصالح العراق، بمصلحة الشعب العراقي عموما، بمصلحة الشيعة خصوصا، بمصلحة الدين، بمصلحة محمد وآل محمد. مصالحهم فقط ولا يعبؤون بأي شيء آخر ويتصرفون بعبثية. هذه عبثية. عزلوا المالكي لحالة نفسية عند جناب الأغا محمد رضا السيستاني، والقضية أصلها أن بشير النجفي قشقشي، قشقشي مع البشر. والحكايات أسوأ من هذا، لكنني من أين أأتي بالوقت كي أحدثكم بكل التفاصيل. فبعد ذلك جعلوا المالكي نائبا لرئيس الجمهورية، هذا هو السبب. ألسنا انتقلنا من حزب البعث إلى حزب العبث؟ هذا العبث لم يكن موجودا في زمان البعث. في زمان البعث كان الظلم، كان الإجرام، ولكن في إدارة البلاد والعباد لم يكن هناك من عبث كهذا العبث. لا أعني أنه لم يكن هناك من عبث مطلقا، لكن لم يكن هناك من عبث كهذا العبث. فنحن منذ 2003 انتقلنا من مرحلة البعث إلى مرحلة العبث. حزب البعث مؤسسه ميشيل عفلق، وحزب العبث مؤسسه علي السيستاني. هذه هي الحقيقة المرة التي يعيشها العراق عموما وتعيشها شيعة العراق خصوصا. يوم أمس الخميس 15/9/2022 على قناة الفلوجة برنامج استوديو التاسعة، أنور الحمداني كان يتحدث بخصوص هذا الموضوع ويسأل علي بشير. في وقت سابق هو يحكي الحكاية أنور الحمداني ويجيبه جوابا يضحك به عليه، لكن أنور الحمداني ينقله على أن الحقيقة هي هكذا. يضحكون على الجميع، يضحكون على الجميع حتى على الذين يدافعون عنهم. فأنور الحمداني كان يدافع عنهم في وقتها، في وقت هجوم جلاوزة المالكي على الباكستانيين. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
لكن تعودنا وعودنا أساتذنا العالم في الحوزة العلمية أن نلوي إذان القاعد على الكرسي إذا مشى هذا عهد، وإذا ظلم الشعب وهذا ديدني ويكون ديدني أي ما كان يأتي على الحكم، إن لم يمشي عدل فسوف أولوي إذانه إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما عندنا صداقة إلا مع العمل. وأعلم أبشركم الله رائد أن يكون العراق يوم من الأيام سيد العالم، ويكون سيد العالم إن شاء الله تبارك.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فجملة أن المرجعية قادرة على أن تجردنا القاعد على الكرسي إذا استمر بظلم الشعب، فهمها في حينها رئيس الحكومة أنه استهداف إلى، فتم التنسيق وهي واحدة من القنوات المشهورة جداً لإعداد تقارير من كربلاء المقدسة ومن النجف الأشرف تتهم الطلبة الباكستانيين الذين يتبعون لسماحة الشيخ المرجع بشير النجفي بأنهم يتحرشون ببنات كربلاء. إذا تتذكرون هذا التقرير عرضته واحدة من الفضائيات معروفة هي. المهم هذا كان مدفوع الثمن من مكتب ذاك رئيس الوزراء الأسبق، فتم التعدي على الطلبة وأرادوا يعتقلوهم. وصل الأمر أنه أرادوا اعتقال الشيخ علي ابن الشيخ بشير النجفي، هذا التاريخ. ف فاتصل الدكتور أحمد الشلبي وقال ماكو إلا غير استوديو التاسعة، المرجعية تسلم عليكم تقول يا أنور الحمداني أخذ هاي القضية. فأني والله يعني أنه الاستهداف راح يكون للمراجع، والاعتقال طبعا منع أنه القوات اللي ذهبت بوقت ذاك المحافظ أن تعتقل الشيخ بشير نجف، منعوها أن تعتقل الشيخ علي بن بشير نجفي، فهددت القوات القادمة من بغداد برعاية وكيل الداخلية إذا تتذكروا الله يرحمه مات بأنه ستعتقل الشيخ بشير النجفي إن لم يسلم ابنه لهذه القوات. فأنا طلعت والله قدت حملة أنه للدفاع عن المرجعية وعن المراجع، ودعيت الناس أن تهب لحماية المرجعية والمراجع من استهداف قوات السلطة، وهذا ما كان. ذهبوا المواطنين وسووا بنفسهم سور أمام هذه القوات أنه ممنوع تعتقلوهم. بعدين لما انجلت الأزمة، طبعا المقدمات كانت تنقلها قناة آسيا في الأخبار، تأخذها من قناة البغدادية اللي كنت أعمل فيها من استوديو التاسع تعرضها بالكامل، وبالفعل تفاعلوا الجماهير وياها. بعدين لما انجلت الأزمة وانشال أبو الولاية الثالثة، سقطت الآمال وطموحاته، بس سقط ثلث العراق باحتلال دواعش، أنا حكيت شخصيا ويا الشيخ علي ابن الشيخ بشير النجفي للتاريخ، حكيت وياه هاتفيا شخصيا وهسه هو يسمعني. فقلت له سمحتك شنو التهمه انت اللي عليك يريد يعتقلوك؟ قال والله يا اخويا اني باكستاني واتهمني المالكي باني اروج الحزب البعث العربي الاشتراكي، اني باكستاني شلون اروج للبعثيه؟ فهذه التهم مال كل واحد يقول تهمه انه هو بعثي، ترى مو جديده، مو جديده. إذا ابن شيخ بشير النجف اللي هو باكستاني والدين ما بقومية ولا ببلد، اتهمت ابنه بأنه يروج الحزب البعث، فتريدون شيخ عشيرة ما يتهمون؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل. هاي للتاريخ بس أقول لكم إياها حتى كل عراقي ما سامعها يعرف الحقيقة شلون كانت.
حتى كل عراقي ما سامعها يعرف الحقيقة شلون كانت. يا حقيقة يا حبيبي يا حقيقة، هذا يضحك عليك. الأمور تسير بغير ما تتصور، لا أنت ولا غيرك. هذه المرجعية هي في ذاتها مسخرة وصنعت منا مسخرة، هي في ذاتها مهزلة وصنعت منا مهزلة. أتباع السيستاني يتصورون أن السيستاني عزل المالكي لأنه كان سببا في مجزرة سبايكر، هذه الجريمة البشعة التي نسيت وطويت من جرائم المالكي. الحمير الديخيون السيستانيون يتصورون أن السيستاني عزل المالكي لهذه الجريمة. رجاء كي نتذكرها اعرضوا لنا فيديو أمهات القتلى في مجزرة سبايكر.
والله ما ادري وين اخذ، ما ادري وين اخذ، ما ادري وين اخذ. قال اخوي الدين ما سكت
ما يعني هم ولدت اثنيناتهم ذكرونا بصرخة ولدها وهو في طريقه لأن يجزر ويذبح. هذه من بركات مرجعية السيستاني.
الله لا يطيل مالك، الله لا يوفق اخواننا، الله لا يوفق مالك انت.
الله لا يوفقك يا سيستاني، الله لا يوفقك يا سيستاني. رجاء أعيد بث الفيديو.
الله لا يطيل مالك، الله لا يوفق اخواننا، الله لا يوفق مالك انت.
الله لا يوفقك يا سيستاني، وما المسبب لو لم يعرف السبب؟ السبب أنت المالكي، مسبب أنت الذي سلطت هؤلاء ولا زلت تسلط أشباههم وأتباعهم. الله لا يوفقك يا سيستاني. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى مع اعتذار شديد لطول الحلقة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.